بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تاريخ أهل الحديث. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: البرهان الخامس أن التابعين رضي الله عنهم قد أخذوا علم الحديث وهذا الاسم الشريف عن الصحابة رضي الله عنهم واتصفوا به، وقد كان يقال لهم في عصرهم أهل الحديث، كما ذكر الذهبي رحمه الله أن الزهري التابعي الجليل رضي الله عنه وفد في حدود سنة 80 من الهجرة عن الخليفة عبد الملك، فأملى عبد الملك 400 حديث، وخرج الزهري رضي الله عنه فقال أنتم يا أصحاب الحديث ملخصا. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد إلى ابن عمار قال: موازين أصحاب الحديث من الكوفيين والمدنيين عبد الملك ابن أبي سليمان رضي الله عنه، وعاصم الأحور رضي الله عنه، وعبيد الله بن عمر رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه. انتهى.
نعم. يعني لا شك أن هذا في التابعين وتابع التابعين هذا معروف، وهو صفة أهل وهو صفة الصحابة رضوان الله عليهم في منهجهم وطريقتهم وكذا. نعم، لكن يبقى أيضا الإشكال في مسألة المصطلح. نعم.
وذكر يعني هؤلاء كانوا أئمة أهل الحديث من التابعين، لأن عبد الملك هو التابعي الجليل رضي الله عنه، حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه كذا في تاريخ بغداد. وعاصم الأحور رضي الله عنه أيضا التابعي الجليل، سمع من أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس رضي الله عنه وصفوان ابن محرز رضي الله عنه كذا في تاريخ بغداد. ويحيى بن سعيد رضي الله عنه التابعي والإمام القاضي المدينة المنورة، سمع أنس رضي الله عنه والسائب ابن يزيد رضي الله عنه وعبد الله ابن عامر رضي الله عنه وأبا أمامة ابن سهل رضي الله عنهم، هكذا في تاريخ بغداد. وهذه الأدلة القطعية قد ملئت بها كتب الطبقات والتراجم، وهذه كفاية دالة على المقصود لطالب الحق أن التابعين قد كان يقال لهم أهل الحديث في عصرهم.
أي هذا لا إشكال. نعم، نطق بها الشعبي ونطق بها الزهري نعم.
البرهان السادس: يا أخي، أنت عرفت أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم من خيار هذه الأمة كانوا متسمين باسم أهل الحديث، وكانوا يتباهون بانتسابهم بهذه النسبة الشريفة في حياتهم، وكان الناس يذكرونهم في عهدهم بأهل الحديث كما نقلته لك من أعظم المصادر التي لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر منها.
نعم، كما قلنا، نعم، في من التابعين، نعم، و من بالمصطلح ومن الصحابة بالوصف كرواية ودراية. نعم.
ثم أخذ عنهم علم الحديث، وهذا اسم شريف تابع التابعين رضي الله عنهم، وكانوا يكرمون أنفسهم به ويفخرون به ويفرحون ويعتبرون أوصاف أهل الحديث إنجازا، بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يحمل هذا العلم، أي علم الحديث والتفسير، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه البيهقي وغيره كذا في المشكاة. وذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث بسنده إلى يزيد ابن هارون يقول: أصحاب الحديث قد آذوني، يعني في القراءة، وإذا غابوا عني غموني. انتهى.
يعني بفقدهم. نعم.
ويزيد بن هارون رضي الله عنه من تابع من تابع التابعين، سمع يحيى بن سعيد الأنصاري وعاصم الأحول وسليمان التميمي وغيرهم من
التيمي
وغيرهم من التابعين الأجلة رضي الله عنهم كذا في تاريخ بغداد. قال سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض.
الله أكبر، الله أكبر.
كما في شرف أصحاب الحديث ومفتاح الجنة للسيوطي:
حراس السماء، فإذا أراد الجن أن يسترق السمع أرسل الله عز وجل عليهم الشهب، وهم كذلك أيضا يحرصون بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يصعد أحد إلا بماذا أن يأذنوا له. من أنت؟ أنا جبريل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيأذنون وهكذا. نعم. فيقال: من أنت؟ من معك؟ نعم.
وقال أيضا: إن أهل الحديث لو
أصحاب الحديث حراس الأرض، يحرسون السنة من أن يتسلط عليها أحد رواية أو دراية، ولهذا والحمد لله ما وجد أحد نسب إلى السنة ما ليس منها ولو حرفا يا إخواني، إلا وانبرى من أئمة الدين من يميز هذا الحرف. ولهذا ما معنى حفظ السنة؟ هل معنى حفظ السنة يعني ألا يوجد أحد ينسب للنبي قولا؟ لا، هذا موجود، وموجود آلاف، بعضهم فقط قال وضعت 4000 حديث، ده واحد. لكن حفظ السنة معناه حفظ السنة من أن يستقر الخطأ، من أن يستقر الخطأ ويلتبس على الأمة هذا الأمر، فيكون الحديث الضعيف في الأمة صحيحا عنده ولا أحد يكتشف، والصحيح عندهم يكون ضعيفا ولا أحد يكتشف أبدا. إنما ليضع من يضع، ولو وضع آلاف من الأحاديث ينبري أهل السنة أهل السنة وأهل الحديث للتمييز، حتى كما قلنا نجد الحرف وفي رواية فا وفي رواية و، كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء في ذكر النوم، وإذا أويت على فراشك قال وبنبيك الذي أرسلت، ثم أعاد فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فهؤلاء الأئمة أيضا ميزوا، ولهذا وجدت مسألة عندهم وهي هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، على قولين عند أهل العلم، منهم من لم يجوز وراء أن الحديث يروى بلفظه، والجماهير على أنه يروى بالمعنى، وهذا الصحيح بشروط، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، وأن لا يكون ذلك مما يتعبد بلفظه، ليكون ذلك مما يتعبد بلفظه، لأن اللفظ المتعبد به مراد، مثل حديث البراء وبنبيك الذي أرسلت، ومثل التشاهد كان يعلمون التشاهد كان يعلمون السورة من القرآن، لابد أن تكون بالألفاظ، ومنها لا تكون من جوامع الكلم لأنها تراد، وكل هذا عناية من أهل العلم بألفاظ النبوة. فالشاهد من هذا أنه ولله الحمد منه السنة محفوظة بهؤلاء الحراس، ومعنى محفوظة ليس معنى أنه لا ينال أحد منها لا ينال أحد من أو يضع أحد من الأحاديث ما يضع، لا يضع يضع، لكن الله عز وجل لا يجعل ذلك مستقرا في الأمة، ولهذا نقل الإجماع على أن الأمة لا يمكن لا يمكن أن يغيب فيها عن حديث صحيح، أو يلتبس عليها أمر الحديث من صحة وضعفا فيكون الصحيح ضعيفا أو ضعيف صحيح. نعم.
وقال أيضا إن أهل الحديث لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم.
الله أكبر.
وسفيان الثوري رحمه الله هو من
طيب هل هذا يعني طلاب الحديث يعني لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، طب هل هذا تنافى مع يعني بذل العالم العلم لمن لا يريد وإلى آخره؟ لا، لأن هؤلاء حرصون وما يغيبون عني إلا لعذر، ولهذا لو لم يأتوني أكيد أن أوعدهم، ولهذا آتيه لأني أعلم حرصهم على الحديث، ولهذا العالم في الجملة ما يذهب بعلمه لفلان أو علم، لكن هذا محمول على من يرغب عن العلم، أما من يرغب في العلم فقد يذهب إليه الشيخ ليعرض عليه معاونة له لأن هذا يساعده، قد يذهب إليه لما يعلم من حرص على الحديث فيعطيه مزيدا، يقول تعالى اكتب هذه فيكون هذا كالمكافأة له. أما الممنوع عند السلف هو أن تذهب بالعلم إلى من يرغب عنه ولا يريد ويزهد فيه. نعم.
وسفيان الثوري هو من تبع التابعين وسمع السبيعية ورحمه الله وسليمان التيمي وعاصم الأحول وغيرهم من التابعين، وعنه الأوزاعي وابن جريج ومالك وشعبة وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. قال سفيان بن عيينة ما أرى طول عمري هذا إلا من كثرة دعاء أصحاب الحديث.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني هذه مباركة. نعم.
وروى الخلال أن يحيى بن يمان قال قالوا لسفيان إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية، قال طلبوهم له نية.
نعم.
وروى الحكم في تاريخه عن عبد العزيز بن يحيى قال قال لنا سفيان بن عيينة يا أصحاب الحديث
وما يدرين عن نيتهم، ثم أنه يوشك الإنسان أن يطلب العلم بغير نية فتنقلب إن شاء الله النية، كما قال بعض السلف طلبناه بغير إيه لغير ذا فأبى إلا أن يكون لله. ممكن الإنسان في بداية الطلب معروف يكون الإنسان يعني لم يستوي عوده وتكتمل إيمانياته، فلعل هذا يمكن مر على كل أحد إلا من حفظه الله ورحمه، إن الطالب قد يعجب بالحديث وعلم الحديث وإقبال الناس على المحدث وقول كيت وكيت وقلت وما قلت، فقد يبدأ الطلب في الأول بناء على هذا والتأليفات وخروج المصنفات وحقق فلان وعلان، لكن فهو في الطريق قد يسمع أثرا ينفعه الله عز وجل به، وقد يسمع مرغبا، فهو لا يزال على خير طالما أنه يسمع الآثار، طالما أنه يسمع الآثار. وكذلك في سائر العلوم، فقد يكون هناك آفات في أول الطلب ثم تعالى شيئا فشيئا، وهذا أمر يعني يقر به كل طالب علم. يعني لست أنت اليوم كما من 10 سنوات، من 10 أيام، بل كل مجلس يحصل للإنسان تغير في مفهوم، في إيمانيات، في نيات. كلنا ذاك الرجل، بالعكس هذا دليل على الخير في الإنسان. وإذا ما أنزلت سورة فلما يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. فأنا لما أطلع على هذا الحديث لمالك، الأثر لمالك، هذا الأثر لسفيان، هذا الأثر لكذا، لا شك أن إيمان الإنسان يزداد. ولهذا لا يحجبك الشيطان عن العلم بدعوة لست أنت لست مخلصا، أنت عندك آفات. أنت طيب إذا كان عندي آفات أذهب إلى فين يا أخوان؟ اللي عنده يا أخوان علل يذهب إلى الأطباء ولا يبتعد عنهم، إذن يزداد، تزداد علله. ولهذا احنا دائما نقول شوف كن في حلق العلم مهما كان سبل الشيطان في صدك عن هذا، ده أنا الدنيا كذا، ده أنا متضايق، أنا الأخ اللي عند الشيخ هذا عقدني، الشيخ عند الشيخ إخوة ما أدري، يا شيخ الشيخ صراحة عنده كذا، الشيخ شد علي، الشيخ ما شوف. مهما يأتيك أنا هروح بأفات، أنا هروح بهذا، وبعدين بعد ذلك سنكشف لك الأمر شيئا فشيء. بعض مشايخي بس أنا لن أذكره وهو من كبار أهل العلم وكذا، أول ما حضرت كان له طريقة معينة، الإنسان يجد في نفسه شيء. وهذا لإيه؟ عدم يعني فهمك واستيعابك أمور التربية اللي يشيخ فيها من يشيخ من أهل العلم وكذا، وبعدين يأتيك الجواب عنها شيئا فشيء ببعض المواقف من الشيخ تعكس لك ما كنت تظن وتعتقد، مواقف ترزق إياه. ليه؟ طالما أن النية أنك طالب علم، لست بطالب شيء ولا كذا، لا طالب علم، فعالج هذه الآفات في محاضن العلم. مهما يقسم لك الشيطان بأنه لك من الناصحين، اترك هذا تجد أحسن منه، اترك هذا أفضل لقلبك، أنا بجد الأخ ما أدري بجد، شوف دعك من هذا كله، كل هذا استدراج. لكن طالما أنك في مجلس العلم اليوم أنت سمعت أثرا قفز بقلبك، قفز بقلبك، سمعت فتوى غيرت مجريات عندك، سمعت نصيحة عدلت سلوكا، عدلت مسارا، أنت على خير ما دمت على الطلب. من سلك طريقا يلتبس في علما سلك به طريقا إلى الجنة. والله يا أخواني البعد له ضريبة. حينما يأتينا أخي يبلغني مثلا كلمة عن بعض الإخوة عن السنة، كلمة يعني صعبة، أقول له أولا هذا الأخ أكيد غير ملازم للدروس، سواء يعني مباشر ولا مثلا كذا، أكيد هل هو من إخواننا يعني إخواننا اللي هم بيجلس يقولك لا هو محبه يعني مع لا صحيح كده فعلا كده، إنما أخ ليلة ونهارة مع الآثار ومع كتب السلف وكذا وكذا. خلاص أحد إخوانكم يعني الأفاضل حسب الله وحسيبه يقول يعني أنا يعني اليوم قلت يعني رسالة حد اللحية وكذا، أنا عايز حدا في السنة يعني، ما قلت يكون في رسالة في رسالة إيه خلاص يعني احنا في اليوم او هذا دليل اليوم. ولكن سبحان الله سمع كلام وسمع كذا، قال والله انا علت همتي بهذا. لو انك اخذت رايك في نفس في في, في هذا قبل ما تاتي درس حد الاحياء نخلينا بقى الاسبوع القادم يعني الرساله مش هيبقى فيها مثلا يعني، وقد يفوت الخير عظيم، قد ياتيك الخير من استشكال اخ لك. شوف لا الشيخ حضره ولا ذكرت في الرسالة، وقد يأتيك خير في استشكال. فالإنسان على خير يا أخوان، ما كان هم القوم إيه لا يشقى بهم بريسهم. لا يشقى بهم جليسه. كن معهم حتى لو أنك في آخر الركع. يا جابر ما فعل بعيرك؟ جابر لو في لو أسرع الصحابة ركبا كان يحصل هذا الخير كله. طب لو في الوسط كان يحصل هذا الخير كله. لكن جابر معه حتى لو فين بعض الركب، حتى لو هناك بعض الركب هم القوم يركبون. حتى سبحان الله من عصى فيه رفع الله قدره بالتوبة من المعصية هو عاصم. نعم
شيخنا الشيخ مسلم مقدس،
ما أرى طول عمري هذا إلا من كثرة دعاء أصحابي الحديث. إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية، قال طلبهم له نية. نعم لأنه ما في فعل يصدر بلا نية. ما معنى طلب المنوية؟ أصلا ما جاء إلا طلب علم، ويوشك إن شاء الله أن يصلح الله نيته. نعم
الشيخ مسلم يعلق على هذه الأثار، يعني طلب كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية ثم جاءت النية بعد. قال وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات، ينقلها في شيخنا في عواقب الطلب.
تمام.
وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارات شرحا مفيدا، فقال على قول معمر بن راشد كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال نعم يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه، فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له.
نعم.
قال العلامة أحمد الدهلوي رحمه
الله رحيم. سبحان الله الله رحيم. إخواني من الناس من جاء يقتل رسول الله، مش يقبله، من الناس من جاء يقتله فأسلم. صفوان لما أخبره النبي بما في نفسه وكذا جاء يقتله فأسلم. ومن الناس من ذهب يسرق فتاب. كيف بمن جاء يطلب يا أخوانه ما جاء إلى هذا الطريق؟ نعم. وهذا ليس معناه يعني إنسان يحث على غير النية، لا، لكن نقول مهما حاول الشيطان أن يبعدك فليس هناك أكرم من العلم ومن ملازمة أهله. نعم.
وروى الحاكم في تاريخه عن عبد العزيز بن يحيى قال قال لنا سفيان بن عيينة يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة.
نعم.
وسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أدرك نيفا 80 نفسا من التابعين، وسمع الزهري وعمر بن دينار والسبيعي وغيرهم، وكان يعد من حكماء أهل الحديث. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن شعبة كان من أشد أصحاب الحديث، فعلم من هذا التفصيل علما محققا أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم وتابع التابعين هم أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، كانوا متسمين باسم أهل الحديث في زمنهم، وكانوا يقال وكان يقال لهم أهل الحديث في عصرهم كما عرفت.
نعم. وهذا فهذا وجود هذا المصطلح في العصور المفضلة هذا أمر لا ينكر في التابعين وتابع التابعين. نعم.
وهذا بيان واضح في ابتداء أهل الحديث من يوم النبوة والإسلام، فأول
من يوم النبوة والإسلام. نعم صح، من أول يوم، من أول يوم حدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين حدث عنهم أهل الحديث. نعم.
وهذا بيان واضح،
وإن لم يكن المصطلح هذا نحن أهل الحديث أو كذا موجودا، لكن معناه العلم بالحديث رواية ودراية. نعم.
وهذا بيان واضح في ابتداء أهل الحديث من يوم النبوة والإسلام، فأولهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير هذه الأمة، واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لإشاعة حديثه عليه السلام،
ولا يطعن فيهم إلا زنديق. ولهذا أحمد لما سمع من يسب أهل الحديث ماذا قال؟ قال زنديق زنديق زنديق، وقام وهو ينفض رداء رحمه الله. نعم.
قال لا يزال لقبهم أهل لا يزال لقبهم أهل الحديث نسلا بعد نسل قرنا بعد قرن حتى أصبح يطلق على آخرهم، وهم الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه كذا ولا تفعلوا كذا، فآخرهم كمثل أولهم، كما نقله الحافظ السيوطي على ما رواه الشيخ المقدسي في كتاب الحجة بإسناد متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في آخر أمتي قوما يعطون من الأجر مثل مال أولهم. فقيل لإبراهيم ابن موسى من هم؟ قال أهل الحديث، فلله الحمد على ذلك. البرهان السابع أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا على مذهب أهل الحديث.
طيب يبقى هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى أن هذا مصطلح موجود ولا لا؟ هذا مصطلح موجود فهما ولفظا حقيقة، هذا مصطلح موجود. فلا تجعل لأهل الحديث مولدا بعد العصور الثلاثة، بل أهل الحديث هم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. طيب، هذه الجهة الأولى. أنت يا من أوردت هذا الأمر جعلت مذهب أهل الحديث مذهبا خامسا، فبينا لك بالأدلة أنه لم يكن مذهبا خامسا، بل هو المذهب الأول. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تقصد أنت بذلك الدعوة إلى أهل المذاهب الأربعة. فننتقل معك إلى النقطة الثانية، هل كان أصحاب المذاهب الأربعة على غير أهل الحديث؟ هل هم سواهم أو هم؟ لتعلم أنك مفتري، وأنك لما قلت ذلك لم تنسبه إلى أهل المذاهب الأربعة، مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لقد كانوا من أهل الحديث. أما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، هذا باتفاق، بل أئمته، بل أربابه، بل نقاده. وأما أبو حنيفة فعلى دراية بهذا العلم كبرى، لكنه لم يكن على جلالة هؤلاء الثلاثة، بل هو من جهة الرواية، جهة الرواية متكلم فيه، لكنه على صنع منه. ثم ينتسب إلى أهل الأثر وأهل الحديث، ومذهبه رجوع إلى الآثار، قد ورد عنه ما ورد عن سائر الأئمة في ذلك. إذن هم أهل الحديث الأربعة، هم أهل الحديث. فمن أين أنت جعلت أهل المذاهب الأربعة قسيما لأهل الحديث؟ فأهل الحديث شيء، وأهل المذاهب الأربعة شيء، وأهل الحديث إنما هم مذهب خامس بعد هؤلاء الأربعة. من أين جئت بهذا أنت؟ نعم، فانتقل إلى هذه النقطة الثانية وهي الأئمة بقى الأربعة. نعم،
قال البرهان السابع أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا على مذهب أهل الحديث، فنذكره لك بالدلائل القطعية الواضحة التي لا سبيل فيها للإنكار والتردد. فأقول أولا، إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان على مذهب أهل الحديث، كما قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه أصول الدين، وأصل أبي حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث إلا في مسألتين.
في الكلام يعني في العقائد، وهذا أيضا من المصطلحات يعني اللي ترخصوا فيها ولا ينبغي، المراد يعني أهل الكلام لوحده العقائد، يعني الكلام في العقيدة. نعم،
إلا في مسألتين.
وإلا فأبو حنيفة ولا غيره من الأئمة له اتصال بأهل الكلام اللي هم أهل الآراء المذمومين. نعم،
أي كأصولهم في التوحيد والألوهية وصفاته وأسمائه وأفعاله.
يقول كأصحاب الحديث إلا في مسألتين. نعم،
أي كأصولهم في التوحيد والألوهية وصفاته وأسمائه وأفعاله وإثبات العلو والاستواء بأن الله عز وجل في السماء فوق العرش دون الأرض، بائن من خلقه وعلمه وقدرته وتصرفه في كل مكان لا يخلو منه مكان، وغير ذلك، وفي وجوب الاهتداء بالكتاب والسنة والاستقلال في فهمهما بدون التقليد، كما قال رحمه الله تعالى في جواب السائل: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي، أو يخالفه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ذكره الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار كما أشار في الحاشية. نعم،
وأيضا قال: إذا صح الحديث وهو مذهبي فثبت به أن المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان في العقائد والأصول وفي تحريم التقليد كمذهب أهل الحديث.
نعم،
ولذلك قال علماء:
إذن ده أصول الاستدلال، هذا مذهب، هذا أصول استدلال ومصادر الاستدلال، فأبو حنيفة كغيره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس هناك إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، أو كما قال رحمه الله، الكل متفق إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن قد يخرج عن الحديث متى وهو موجود واحد بأن هذا الحديث لم يثبت عنده، اثنان يؤوله، فقد يؤول تأويلا ما يظن أن هذا الحديث مثلا منسوخ، أن هذا مقيد، أن هذا مخصص، أن إلى آخره، لكن حديث قطعي في ثبوته، قطعي في دلالته، ويخرج عنه الرأي، هذا لا يوجد أبدا، ولا يكون أحد موصوفا بالإمامة وهو على ذلك. نعم،
ولذا قال علماء الأحناف: نحن ومشايخنا وجميع طائفتنا مقلدون للأشعري والماتريدي في الاعتقاد والأصول خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
ولذا قال علماء الأحناف: نحن ومشايخنا وجميع طائفتنا مقلدون للأشعري والماتريدي في الاعتقاد والأصول خلافا لأبي حنيفة. طبعا هذا أبو حنيفة قبل مين؟ قبل الماتريدي والأشعري. ولهذا هم يفصلون بين الانتساب في الأحكام الفقهية والعملية والانتساب في العقيدة، فهم في العقيدة ينتسبون إلى من؟ إلى الأشعري والماتريدي. وهم في الفقه ينتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهذا منهم انحراف. فلو كان أبو حنيفة على عقيدة صحيحة على ما عدلتم، لأنه أجل من الأشعري وأجل من المتريدي، فعلى ما عدلتم منه في العقيدة، على ما عدلتم عنه في العقيدة. لماذا؟ إلا لأنه ليس على معتقد أهل السنة. ومن منكم من في الفقه على مذهب الشافعي على ما عدل عن الشافعي في العقيدة، أو مالكي على ما عدل عن مالكي في العقيدة، أو حنبلي على ما عدل عن أحمد في العقيدة؟ لو كان هؤلاء أنتم تعتقدون أنهم على عقيدة صحيحة لما عدلتم عنهم إلى الأشعري والمتردي، وهذا منكم طعن في الأئمة الأربعة. ألا يكفيكم الأئمة الأربعة اعتقادا وفقها وأنتم تشددون في الانتساب عليهم في الفقه؟ ألا يكفيكم الأربعة؟ نعم.
والإمام مالك رحمه الله تعالى كان إمام أهل الحديث في عصره كذا.
قال الفتوى، هذا من نقل من الفتوى في عقائد الوهابية لعلماء ديوبند. نعم.
قال والإمام مالك رحمه الله تعالى كان إمام أهل الحديث في عصره كذا في أصول الدين. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة وسفيان ويحيى وغيرهم. وقال أبو الفلاح الحنبلي رحمه الله في شذرات الذهب: إذا قيل من نجم الحديث وأهله أشار أولو الألباب يعنون مالكا. وقول الإمام مالك في تحريم التقليد في الدين كقول أهل الحديث كما ذكره ناصر السنة الإمام الفلاني في إيقاظ الهمم بإسناد متصل إلى ابن وهب قال: قال لي مالك رحمه الله: يا عبد الله، إياك أن تقلد الناس قلادة سوء. والإمام الشافعي رحمه الله كان كذلك، كان على مذهب أهل الحديث، بل كان مبلغا بمذهب.
والإمام مالك رحمه الله تعالى أبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه، مع أن موطئ مالك جله ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان له فيه اختيارات له واجتهادات لم يرد أن يجتمع الناس على كتابه، فإنه يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا وأبى. نعم.
والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كذلك كان على مذهب أهل الحديث، بل كان مبلغا بمذهب أهل الحديث، وبرهان ذلك قول النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي رحمه الله تعالى، ثم رحل إلى العراق ونشر علم الحديث وأقام مذهب أهله، أي مذهب أهل الحديث. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن مالك رحمه الله، ثم كتب كتب أهل العراق وأخذ مذهب أهل الحديث واختاره لنفسه. وإمام الأئمة بالإجماع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو إمام.
لماذا لم يكن الشافعي مالكيا في الفقه وقلد مالكا؟ ولماذا لم يكن أحمد شافعيا في الفقه وقلد الشافعية؟ ما أحد يدعو هذه الدعوة، لكن أن نفهم الدين بفهم هؤلاء ونرجع إلى فهمهم، هذا ما أحد ينكره أبدا. أحمد يرجع إلى من سبق في الفهم، والشافعي يرجع إلى من سبق في الفهم، وكل ينقل عن من سبق في الفهم، يستدلون بأقوال الصحابة وأقوال سادات التابعين في الأمة. نعم.
وإمام الأئمة بالإجماع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الحديث بالاتفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فكان على مذهب أهل الحديث.
نعم.
فمما نقلناه وأوضحناه علم علما محققا أن الأئمة الأربعة كانوا على مذهب أهل الحديث حتى يخالط الحديث لحمهم ودمهم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وصار منهم من إذا رأى أهل الحديث يتمثل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا.
قال شرف أصحاب الحديث بإسناد المتصل.
فلله الحمد على ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا والله يا أخواني سبحان الله، كل عالم من علماء الحديث وكل متبع للأثار، والله يا أخواني فيه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في, 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 في نبوته، فيه من البركة ما فيه بقدر ما هو معتن بعلم الحديث سبحان الله. ولهذا تجد مثلا مثل العلامة الألباني رحمة الله عليه، حينما تسمع صوته ألا تشعر يعني سبحان الله بميل من بقلبك إلى مثل هذا الرجل؟ ألا تشعر بروحانيات؟ يعني هذا الرجل تسمعه تشعر بشعور سبحان الله خاص خاص، والله عجيب. وإذا طلعت كتبه وجدتها مميزة، فكل وارث للرسول بحق تجد فيه بركة وتجد فيه ما تجد من هذا المعنى. إذا رأيت رجل من الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لأنه ناقل علمي، ولهذا تجد فيه من السمت، نضر الله امرأ سمع مقالتي. لا تجد صاحب حديث إلا وفيه قبول وفيه نور. كل أهل الأثر كذلك، كل أهل الأثر كذلك. هات أئمة الحديث وعلماء السنة وضع بجوارهم علماء البدع، لا تجد سبحان الله هؤلاء كهؤلاء سمتا وهديا ودلا وشكلا. نعم،
فلله الحمد على ذلك، ولا ريب في أن الأئمة الأربعة لم يرضوا أن يتمذهب أحد بمذهبهم وأن يقلدهم أحد في الدين المبين.
سبحان الله، يعني هذه حقيقة فعلا، ولا ريب في أن الأئمة الأربعة لم يرضوا أن يتمذهب أحد بمذهبهم وأن يقلدهم أحد في الدين المبين، ولا وضعوا كتابا اسمه مذهبي. أولا أحمد ما وضع كتابا في الفقه، أبو حنيفة ما وضع كتابا في الفقه، الشافعي وضع كتابا لكن لم يجعله مذهبا له، ما قال مذهبي ولا قال مذهب الشافعي. مالك وضع مسائل هو، لكن كلهم ورث عنه مسائل من أصحابهم وتلامذتهم ونقلوها عنهم، لكن لم تكن مذهبا مدونا، إنما هذا أخذ من مسائلهم وجعل مذهبا، ثم توسع كما قلت لك حتى صار في أصحابهم ومن بعدهم ومن بعدهم إلى اليوم. نعم،
بل كانوا غير مقلدين ومتفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة دون التقليد والاستقلال في فهمهما والعمل بهما في جميع الأمور كبيرة كانت أو صغيرة من الأصول والفروع من غير التقليد.
ماذا قال الشافعي لإسحاق في بيع دور مكة لما سئل الشافعي عن ذلك فأجاب بالنص؟ فقال إسحاق، وكان أول مرة يحضر للشافعي، فقال لكن الحسن لا يرى ذلك أو ينهى عن ذلك. الحسن البصري، حسن البصري، قال من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم، يعني واحد كان مشهور ومعلوم بس قد لا يرى، مثل عبد الرزاق لما نظر إلى أحمد قال من أنت، ومثل من قال سفيان من أنت، لكن واحد معروف ويسمع عنه. ثم قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن، فكيف إذن بالشافعي نفسه؟ نعم،
وهذا هو مذهب أهل الحديث الذي مضى عليه أئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل. وإن قيل إن الأئمة الأربعة رحمهم الله ليسوا على مذهب أهل الحديث لأنهم أجازوا التقليد في الدين والتقليد مناف لمذهب أهل الحديث، فنقول حاشا لله، إنهم لم يجوزوا التقليد أصلا بل حرموه ونمنعوا من عنه، كما رواه الحاكم وإسناد صحيح، كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقلد مالكا ولا الأوزاعي رحمه الله ولا النخعي وغيرهم، خذ الأحكام من حيث أخذوا في من الكتاب والسنة.
طبعا مراد أحمد من هذا يا إخوان يعني لا تقلدهم إذا ظهر لك الدليل فتترك كلامهم، الدليل لكلامهم، لا تقلدهم بحيث لا تخرج عن أقوالهم ولو بان لك الحق، خذ الأحكام من حيث أخذوا من كتاب والسنة، بمعنى صير على قاعدتهم، وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي، وانظر في كلامهم لا تهمله، ولكن لا تقلده في مخالفة الحق. هذا معنى كلام أحمد رحمة الله عليه، ليس معنى كلام أحمد اعدل عن كلام الأئمة وخذ أنت مباشرة من الأدلة، لا، لا تقلد مالك ولا أوزعي ولا النخعي، بل في لفظ لا تقلدني في شبهة اللفظة هذه، خذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، يعني إذا ظهر لك الدليل فخذ به، فإنما مذهبهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا تقلد واحدا ولم يدعو إلى تقليده وتترك الحديث وقد دعا الجميع إلى اتباع. هذا معنى كلام أحمد. نعم،
وروى الحاكم رحمه الله والبيهقي عن الشافعي أنه قال للمزني يا أبا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول، انظر في ذلك لنفسك فإنه دين، لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، ليس أني إذا قلت قولا تأخذه دون نظر الدليل، لا، انظر دليلي، أنا قد أقلد الشافعي أو أذهب مذهب الشافعي لكون الدليل الذي مع الشافعي هو الذي ترجح أنت. نعم،
وفي الميزان للشرع.
نعم نعم اقرأه.
نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين قال: وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ نعم من حيث أخذوا.
نعم لا تقلد.
وقال: نعم من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال.
سبحان الله، ويزعمون أنهم حنابلة ويخرجون عن كلام، ويزعمون أنهم شافعية ويتأولون بقى. هذا تأويلات، يعني هذا تأويلات، أولا تأويلات على أنه لا يخرج عن كلامهم إلا من كان في قدرهم. نعم.
وفي الميزان للشعراني قال الإمام الشافعي للربيع: يا أبا إسحاق، لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وقد روى الإمام ناصر السنة الفلاني رحمه الله في الإيقاظ بإسناد متصل إلى الإمام مالك رحمه الله قال:
الفلاني صاحب كتاب الإيقاظ، وإحنا أخذنا مختصرة وما الأصل ما أدري إحنا أنهينا.
لا لسه.
نعم لسه. نعم.
قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
نعم.
وذكر أيضا بإسناد إلى ابن وهب أنه قال: قال مالك رحمه الله: وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء.
نعم.
وكان يقول رحمه الله لأصحاب: انظروا فيه فإنه دين، وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: قال قلت كذلك قال الإمام مالك رحمه الله لما استشاره هارون الرشيد أن يحمل الناس على تقليد مالك رحمه الله بما في الموطأ، فمنعه عن ذلك، مع أنه لم يكن في الموطأ إلا غالب الحديث فضلا عن رأي، فكيف يرضى الإمام مالك رحمه الله أن يقلده الناس؟ حاشا وكلا. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد ذكر عنه الإمام ناصر السنة الفلاني رحمه الله في الإيقاظ، والشعراني في الأواقيت، وفي الميزان، وابن العربي.
شوف ترجمة الشعراني اللي هو صاحب اليواقيت والميزان، هو عبد الوهاب الصوفي ولا غيره؟ نعم.
وابن العربي رحمه الله في الفتوحات المكية. شيخنا هذا
ابن عربي، هذا ليس ابن عربي، في صاحب الفتوحات ابن عربي.
عن أبي حنيفة رحمه الله،
وهذا عجيب، يعني هو يقول في حاشية لما ذكر المصنف هذا إلزام المعظمين المقلدة والصوفية المعترضين على الحديث، يعني تسليك، لكن هو قال هنا طبعا ابن عربي تصحح قطعا ابن عربي، ولا لعل هذه تكون من النسخ، مثل هذا لا يخفى عن أبي حنيفة أنه قال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. في الميزان، وابن عربي رحم يقول في الفتحات عن أبي حنيفة، فلسنا في حاجة لابن عربي ولا للطرح من العربي، فإنه قد كفره جماعات من أهل العلم. ابن عربي نعم، شعراني كذلك. أي نعم. مسألة يعني أنه إلزاما لخصومه، لو أن الإنسان احتاج إلى أن ينقل ذلك إلزاما للخصوم ينص على ذلك، يقول: وقال ابن عربي الذي يزعم الناس اتباعه كذا وكذا وكذا، ينص على أنه إنما ذكر ذلك إلزاما، لا بأس. ليه؟ لأن هذا يكون من باب الرد وليس من باب طلب الهدى. أما أن يسكت الإنسان هذا غلط، وأحسن الأحوال صراحة يعني التي نلتمس بها ذلك لبعض أهل العلم من أهل السنة الذين يحذرون من أهل البدع وكذا في مسألة النقل عن هؤلاء، غير أنه ممكن يكون تاب، غير أنه ممكن يكون لا أعلم أنه مبتدع، لا، في الأعلام أمثال هؤلاء، نقول الجهل بهذه المسألة، وأنه يرون أن يحمل أنهم قد يرى الواحد أنه إذا كان الرجل قد قال كلمة الحق فيجوز نقلها، يعني أحسن أحوال، ولا كتقعيد، هذا معروف ليس قاعدة عند السلف، بل قاعدة السلف لا ينظر في كتب هؤلاء، كما حضر أحمد وأبو زرعة والأئمة الكبار ونصوا على مسألة النقل من كتب أهل البدع والنظر في كتب أهل البدع، هم حضروا من سماع الحرف، كيف بالكتاب؟ ده أمر مقرر، فأحسن الظن في ذلك أن يكون الواحد إما أنه لم تزود بدعته هذا الشخص عنده أو أن وخف عليه أمره أو أنه نقل ما يرد به على خصومه أو أنه نقل ما يرى جواز ذلك إذا كان القول حقا أو إلى آخره، لكن لا نأتم بذلك ونقتدي بذلك أبدا، ولا نجعل في كتبنا ابن عربي هذا من أهل العلم من كفره، جماعتنا أهل العلم كفروا الحلول الاتحاد الغالي، ولا الشعراني صاحب الطبقات الذي نقل دينا غير دين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الصوفية الغلاة، لسنا في حاجة إلى هذا. نعم. يقول أخونا مهدي لو احتج بعضهم بكثرة النقلات، طبعا كثرة النقلات باعتبار إيه؟ باعتبار كثرة الأئمة مش باعتبار الإمام ينقل كثيرا، لكن مثلا هذا نقل في كتاب عن فلان وهذا نقل في كتاب عن فلان وهذا نقل في كتاب عن فلان، فإذا جمعنا هذا وجدنا مثلا عددا من هذه النقلات باعتبار تعدد العلماء. أنا قلت لكم أن من أعظم ما إنسان يواجه به في المنهج مسألة إيه؟ يعني زلات علماء السنة أنفسهم في مثل هذا، أو ما قد يوجد من إشكالات من هذا الباب، فإذا أنت طعنت في السلف هذا ما يليق ولا يصلح، وإذا أنت نسبت هذا إلى السلف هذا ما يليق ولا يصلح. فنقول هنا إيه؟ القاعدة المعروفة، العبرة بالمتقرر عند السلف لا بالمنقول عن بعض السلف، فما المتقرر عن السلف؟ ما هو المتقرر عن السلف؟ المتقرر عن السلف عدم النظر في كتب أبدا، والنقولات على ذلك أكثر من أن تحصى، فهجر كتبهم أعظم من هجر جنائزهم، من هجر عيادتهم، من هجر كلامهم، من هجر كذا، هجر كتبهم أعظم من هجر سماعهم، لأن المتكلم ليس على إتقان المصنف، فالمصنف يحبر، ولهذا الواحد إذا صنف غير إذا ألقى، أي عالم إذا ألقى وجاء يحول كتابة إلى مصنف يعود مراجعا إياه، يضيف هذا ويضع هذا ويعالج الوهم في هذا، فإذا ثبت عن السلف اتفاق وإجماع على هذا فهذا يكون من باب أولى، ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. فما يقع منهم كما قلنا من أحاديم هذا نقل وهذا نقل وهذا نقل لا يمثل منهجا، وأنت من أمر إن أبيت قلت يا شيخ صراحة يعني أنا قلبي غير مطمئن لما تقول، يعني غير معقول يكون الكثرة ديت وبعدين تقول إنه ليس منهج السلف، خلاص نقول نفس المسألة، كيف يستوعب قلبك أن السلف يقررون الإجماع في ذلك عن عدم جواز النقل من كتب أهل البدع ولا النظر فيها، ثم إنك تؤيد هذا، فأنت بين أمرين، إما أن تثبت أن النقل منهج السلف، وإما أن تثبت أن المقرر عند السلف وعدم النقل والنظر، فاختر نفسك، أو يبقى المسألة فيها قولة، وهذا سيعارضك المنقول عن السلف في التحذير من النقل عن كتب أهل البدع، يبقى إذن ما هو الأسلم؟ وهذا ليس في مسألة النقل في الكتب بل في مسائل عديدة، أنه فرق بين المتقرر عند السلف وبين المنقول عن بعض السلف، له بقى محامي، لو أنت عند العالم ستسأله وسيأتيك جوابه، وسيأتيك جوابه، وحينئذ تنظر إذا كان وينقل بقاعدة ولا ينقل بزلة. نعم تجد هذا، شوف هذا كلام أحمد في التحذير من أبي زرعة والتحذير من المحاسبي وغيره من كتب أهل البدع، هذا منقول بكثرة بل مجمع عليه. نعم
بعض العلوم نسبت إليه والسلف والخلف يشرحون مثل هذه الكتب زي الورقات مثلا للجويني ومعروف أشعرية الجويني وكبعض الكتب أيضا لبعض الأشاعرة والذين اشتغلوا بأصول الفقه وبعلوم الآلات والنحو والمصطلح وغير ذلك
أمثال هؤلاء زي الجويني أو كذا، هذا تاب ورجع لكن لم يرجع إلى الطريقة الخالصة 100% لخفاء حق عليه، لكن تبر رازي جويني ما تبرأوا من هذا وانتسبوا إلى الحق في الجملة ورجعوا مثل هذا، لكن لم يرجعوا رجوعا خالصا، فيكون ماذا؟ يكون ما عنده إذن هذا مما خفي الحق عليه فيه، لكن رجع عن طريقته، رجع عن طريقته المعروفة. نعم.
تحذير أحمد من الحارس. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس
الكتب. نعم لا تنظر في الكتب مش الحارس نفسه. أنا ما طلبت تحذير من الحارس. نعم النظر في كتبه. نعم كتب الحارث أبو زرعة قال هذه لم تبنى على الآثار. نعم نعم هو رجع إليه لكن يخطئ أخطاء في مسائل. فلو قلنا أنه رجع إلى هذا المذهب لكن بقيت عنده مسائل لم يهتدي فيها ما يبعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى قلت في رواية قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يعمل بأقوالنا ما لم يعلم من أين قلنا.
يعني يعرف دليلنا فيكون متبع لنا متبع للدليل. نعم.
وفي قول الإمام رحمه الله صراحة أن لا يباح لأحد أن يعمل بقول الإمام بغير أن يعلم دليل قوله من الكتاب والسنة الصحيحة والعمل بالدليل.
نعم.
هذا هو مذهب أهل الحديث وهو مناف للتقليد.
نعم.
هذا كلام الأئمة الأربعة رحمهم الله وهو حجة على المقلدين ودليل على أن التقليد بمذهب إمام معين من غير نظر إلى الدليل من الكتاب والسنة عند الأئمة الأربعة حرام قطعي وذنب كبير وجهل عظيم.
تمام. على أن التقليد بمذهب إمام معين من غير نظر إلى الدليل فكيف إذا ظهر له أن الدليل على خلافه؟ كيف إذا ظهر؟ فهذا أمر مقرر معلوم معروف. والأئمة الأربعة كمن سبقهم من أئمة التابعين من التابعين والتابعون كمن سبقهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فما كان أحد من الصحابة يقلد أحدا حتى يعرف الدليل. الأمة لم تتابع ابن عباس في أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وإنما أخذت بخبر ميمونة نفسها وبأبي رافع الذي كان وسيطة، ولم تقلد ابن عباس في ذلك، وصفت ذلك بالوهم. نعم.
ذكر الذهبي في السير قال سعيد بن عمرو البرزعي شهدت أبا زرعة الرازي وسئل عن الحارس وكتبه فقال إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. هل بلغكم أن مالكا والثورية والأوزاعية صنفوا في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع؟
نعم في أثار رجمة أثار كثيرة وتقريرات كذلك. نعم.
عن الفضل بن زياد أن رجلا قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهره فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب.
نعم.
وقال المروذي قلت لأبي عبد الله استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال نعم. قال المروذي قال أبو عبد الله يضعون البدع في كتبهم إنما أحذر منها أشد التحذير.
نعم.
وقال الإمام أحمد أيضا إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. وعن حرب بن إسماعيل قال سألت إسحاق بن راهوية قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر قال يرمى به، قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه. قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته، قال ليس عليك شيء.
نعم. لأنه ما يضمن، لأنه ما له قيمة. طيب رجل أوصى بمال في يشترى بها كتب لا يدخل فيها كتب البدعة، رجل أوصى بإيقاف دار لأهل العلم وطلاب العلم ما يدخل فيها أهل البدعة، رجل أوصى ب وهكذا، أي شيء يتصل بكتب أهل البدع لا تدخل في الأعمال أعمال البر. نعم. هذا المقرر عند السلف. لا تأتي أنت بتقول مثلا فلان نقل عن فلان، فهذا له عذر لو كنت أنت عنده بيّن لك هذا الأمر، وعلى أحسن الأحوال أو يعني أسهلها وأسلسها أنه يقال أخطأ في هذه المسألة، فلأن أخطئ رجلا أفضل من أن أخطئ متقررا عند السلف. نعم.
بعض الناس.
نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله لا تجوز الإجارات في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم.
نعم.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم وسمعت أبي وأبا ذرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار.
نعم.
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين.
تمام.
ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
تمام.
في أثر كثيرة
يعني. أي نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فتقليد المقلدين إياهم وتمسكهم بمذهبهم مع نهيهم عنهما عصيان لهم ولو نظر
انتبهتم فتقليد المقلدين إياهم اللي هم الأربعة وتمذهبهم بمذهبهم مع نهيهم عنها عصيان لهم. يبقى من الذي خالف الأئمة الأربعة؟ المتعصبة للأئمة الأربعة. نعم.
ولو نظر المقلدون بعين الإنصاف وتتبعوا أقوال الأئمة وأحوالهم لعلموا يقينا أن الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا قد نهوا عن تقليدهم وعن التمذهب بمذهبهم وكانوا على منهاج من مضى قبلهم من أهل الحديث. وإن قيل إن المسائل المنسوبة إلى الأئمة الأربعة التي زعمتم أنها مخالفة للنصوص الصريحة هل هي من أقوالهم أم لا؟ فإن كانت من أقوالهم فكيف إذن يصح أنهم كانوا على مذهب أهل الحديث؟ فنقول أولا بالجزم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لم يقولوها أبدا وتقليدهم فيها غلط صريح وجهل عظيم وانتسابها
يعني بيورد يعني إرادا عليه يقول طيب أنتم تقولون بأن الأئمة الأربعة كانوا على ماذا؟ مذهب أهل الحديث. طب عندهم أنتم تقولون بأن هذا الإمام خالف السنة هذا الإمام خالف السنة كيف يكونون إذن على مذهب الحديث وهم مخالفون؟ كان الجواب ها؟ أولا
بالجزم بأن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لم يقولوها أبدا وتقليدهم فيها غلط صريح وجهل عظيم وانتسابها إليهم كذب كبير وبهتان عظيم كما قال المرجاني الحنفي
يعني على فرض أنهم لم يقولوها. نعم.
في ناظورة الحق حسب ما ذكر الفاضل الشيخ محمد يحيى المحدث في الإرشاد وقول الفقهاء يحتمل الخطأ في أصله وغالبه خال من الإسناد ورفعه بطريق مقبول معتمد عليه وكل احتمال ذكر فيه في الحديث قائم فيه فإنه يحتمل أن يكون موضوعا قد افترى عليه غيره أي على صاحب المذهب. ألا ترى أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله وأبا العباس الأصم رحمه الله وغيرهما رووا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رحمه الله أنه سمع الشافعي يقول في إتيان المرأة من دبرها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وحكي عن مالك أنه أباح نكاح المتعة
وكل هذا لم يرد عن الأئمة. فهناك قسم نسبة الأئمة وهو كذب عليه. نعم.
وكذا مثله عن غيره وهو موضوع عليهم. وقد حكى أبو نصر بن الصباغ أن الربيع كان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب ابن الحكم على الشافعي رحمه الله في ذلك.
نعم.
ومذهب مالك وجوب الحد على من وطئ بنكاح المتعة. وقال الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد إلى أبي نعيم
يعني مذهب مالك وجوب الحد على من وطئ بنكاح المتعة وقد نقلوا أن مالكا يرى نكاح المتعة. نعم.
وقال الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد إلى أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله يقول سمعت أبا حنيفة يقول لأبي يوسف ويحكم كم يكذبون علي في هذه الكتب ما لم أقل. وقال ملا معين الدين الحنفي في دراسات اللبيب وليس كل ما ينسب إلى الأئمة الأربعة وينقل في كتب مذهبهم ثابت النسبة إليهم بل أكثر ذلك أو كله مما ارتكبه من غلب عليه الرأي من أتباعهم إلى أن قال ومن ادعى أن هذا مروي عن أبي حنيفة مثلا أو مالك أو الشافعي رحمه الله فليصح السند بكل ما يشترط في صحته ولا يحسبهم عن هذا إلا عاجزين.
نعم يعني لو قيل لهم هاتوا السند الصحيح لعجزوا عن ذلك لكن أحسن الأحوال في هذا أنه قد يقول أخذ هذا من مفهوم كلام الإمام مثلا ده أحسن ذلك وإلا فالأصل أنهم قد يكذبون تعصبا لأنه سبق اعتقادهم استدلاله وكما يكذب على الرسول أليس أسهل أن يكذب على الأئمة إذا كان كذب على الرسول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقول فكيف بالأئمة ولازال هذا موجودا، يعني العلماء والأئمة ما زال يكتب عليه، ولن تنتهي هذه الآفة. هذا ينسب إلى أحمد، وهذا ينسب إلى ابن باز، وهذا ينسب إلى، ولهذا الحقيقة يعني عندي توقف في مسألة نسبة بعض الطلاب لابن باز أو العثيمين أو شيء، مسائل يقول سألته كذا، فيعمل سؤالاتي للإمام ابن باز، سألت كذا بعد كذا كنا في كذا، هذه عندي فيها نظر حتى توثق من فقه ابن باز رحمة الله عليه في كتب الأخرى ومن نظائر ذلك، خصوصا في المستغربات. إلا من هو ثقة ثبت يشهد له بالأمانة في النقل والتطلع في العلم، إنما كل واحد هيأتي بشيء وينسبه إلى الإمام إلى العالم، وقد ينسب إليه ما يريد أن ينسب إليه من معتقد. نعم، وده موجود فيها مسائل، موجود فيها مسائل. نعم.
وقال أيضا في وقال أيضا إن الأقيسة التي كتب الحنفية مشحونة بها غالبها لا يسند لأبي حنيفة رحمه الله. وقال الإمام نصر السنة الفلاني المغربي رحمه الله في الإيقاظ، نقلت من تذكرة الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري الجزائري عن الأطفوي تلميذ ابن دقيق العيد رحمه الله قال: قد جمع ابن دقيق العيد المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله حرام، وأنه يجب على الفقهاء والمقلدين لهم معرفتها لئلا ينسبوها إليهم فيكذبوا عليهم. قصبت بهذه
جمع كل المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، وذكر في أولى نسبة هذه المسائل الأئمة الأربعة حرام. هذا ليس معناه أنهم يعني معصومون من المخالفة، يوجد لكن نادر، لأنهم أئمة سنة وأرباب سنة. نعم.
فثبت بهذه الأدلة الواضحة القطعية أن أكثر مسائل الفقه المروجة المنسوبة إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله ليست من فقههم أصلا، ونسبتها إليهم بهتان عظيم، وقراءتها على أنها فقه الأئمة الأربعة غش للأمة وجهل كبير، كما أثبته الإمام ابن دقيق العيد وغيره من العلماء الفتاح الجهابتة الأفاضل. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يثبت نسبتها إلى الأئمة بالسند بكل ما يشترط في صحته. وثانيا، لو فرضنا أنها من أقوالهم لعذرناهم لعدم وصول الحديث إليهم بسبب عدم تدوين السنة المطهرة في عصرهم، ولو وصل إليهم الحديث لرجعوا عن هذا القول والرأي، كما صرح به الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنفسه في قوله قال:
قولهن لعدم تدوين السنة المطهرة في عصرهم. لا، هي دونت ولكن لم تكن مشهورة بالشهرة التي كانت بعده، لكن هي دونت. ثم إنهم أيضا هؤلاء الأئمة الثلاثة الكبار الضخام مالك والشافعي وأحمد في هذا الباب إنما كانوا يأخذون السنة مشافهة، فمالك من أثبت الناس، شافعي أحمد كانوا يأخذون مشافهة، السنة عندهم مأخوذة مشافهة من الصدور. نعم،
كما صرح به الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنفسه في قوله
قال. لكن أبو حنيفة رحمة الله عليه، نعم قد كان هذا الأمر نديرا، لأن أبو حنيفة مات سنة 50 و100، وهذه دونت بعد 100، ولا شك أن انتشارها لم يكن كانتشارها للأئمة من بعدهم. نعم،
كما صرح به الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنفسه في قوله قال لأبي يوسف رحمه الله: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، كما في تاريخ بغداد بإسناد متصل. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال فيه الشعراني وأبو الفلاح الحنبلي في شطرات الذهب وابن خلكان رحمه الله في تاريخه بإسناد إلى الحافظ الحميدي رحمه الله قال: بكى الإمام مالك رحمه الله في مرض موته وقال: والله لوددت الآن أني ضربت في كل مسألة أفتيت فيها بالرأي بصوت صوت،
يعني لم يكن عندي فيها أثر واضح. والرأي هنا يعني الاجتهاد وليس مصادمة النص. لا، الرأي يا أخوان المنسوب إلى أئمة، خصوصا أيضا أبو حنيفة الذي فهم البعض أنه كان يذهب إلى الرأي، أنه كان يذهب إلى خلاف النص. لا يا أخوان، كلمة مسائل الرأي عند الأئمة، عند الأئمة الأثبات معناه المسائل التي أفتوا فيها بغير أثر مباشر، وإنما باجتهاد، هذه مسائله، إنما بالرأي المصادر من النص لا يوجد ولا مسألة عند إمام من أئمة الأربعة. ولهذا ابن عبد البر في كتاب الجامع لما تكلم عن هذه المسألة في أبي حنيفة رحمة الله عليه قال وغيره من الأئمة كان عندهم مسائل مبنى على الرأي، هذا مالك أخذ عليه أو أخذ عليه ليث مسائل في هذا، قال 40 مسألة أو 70 مسألة أو 80 مسألة قال فيها برأي. لكن أبو حنيفة نعم أكثر من غيره في هذه المسائل، لكن هذه لا تقدح في أبي حنيفة، هذه لا تقدح في أبي حنيفة. نعم.
وقال والله لوددت أن الآن أني ضربت في كل مسألة أفتيت فيها بالرأي بصوت صوت، وقد كانت لي الساعة فيما قد سبقت وليتني لم أفت بالرأي.
نعم.
قال قلت وهذا القول من الإمام مالك رحمه الله يشمل جميع ما نقله أصحاب مالك عنه من الآراء المحضة والاجتهاد الذي لم يبن على ما تضمنه الكتاب والسنة المطهرة، فيدخل في ذلك المدونة التي هي رواية القاسم صاحبه دخولا أولية، لا سيما ما كان شديد المخالفة فيها لما في الموطأ وغير ذلك. ولقد ذكر شارح مقدمة ابن رشد أن نسبة بعض ما في المدونة إلى مالك رحمه الله لا يصح، ومثل بمسألة السد في الصلاة المنافية لقول الإمام مالك في الموطأ عن القبض. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال فيه الإمام ناصر السنة الفلاني في الإيقاظ بإسناد إلى الشافعي رحمه الله كان يقول كل مسألة فيها صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال أبو الفلاح الحنبلي في شذرات الذهب وكان الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا.
نعم. فهذا مذهبي، هو يقول هذا مذهبي أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه. نعم.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية قال البويطي رحمه الله صاحب الشافعي سمعت الشافعي يقول قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. إذا عرفت هذا من تصريحات الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجدت أن كل واحد منهم قد رجع رجوعا تاما عن المسائل التي قد ملئت بها كتب المذاهب وهي مخالفة للنصوص الصريحة، والرجوع إلى الكتاب والسنة وترك ما سواهما من التقليد والتمذهب هو معيار مذهب أهل الحديث الذي مضى عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى جميعا. البرهان الثامن،
هذه نقطة مهمة وكانت فاصلا بين إراد المورد هذا الكلام وبين الحق، وهو مذهب الأئمة الأربعة الذي يدعو إليه هذا الرجل ويدعي أن الذهاب إلى الكتاب والسنة وأن الذهاب إلى الحديث إنما هو إحداث مذهب خامس، فرد عليهم بأقوال الأئمة. نعم. فهذه نقطة قوية لأنها تهدم حجة استدلال هذا الرجل. نعم.
البرهان الثامن أن كثيرا من تلاميذ الأئمة الأربعة رحمهم الله كذلك ماتوا على مذهب أهل الحديث ولم يقلدوا إمامهم في الدين في حياتهم، بل خالفوهم في الأصول والفروع عند ظهور الحق، ومنعوا أيضا عن التقليد في الدين، ورجعوا عن المسائل المخالفة للنصوص، وتابوا عند الوفاة غفر الله لهم.
نعم. هذه نقل أخرى إلى من؟ إلى تلامذته. أما وقد جاء بكلام الأئمة انتقل معي إلى كلام التلاميذ حتى تعلم أن الأئمة وتلاميذة الأئمة لم يكونوا على دعوتكم تلك التي تدعون إليه. نعم.
فنذكر منهم تمثيلا بتعيين الأسماء، ففكر أنت ومن معك فإنه دين وتوب كما تابوا. قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه انقسم الفقه فيهم إلى طريقتين، طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. وقال الشهرستاني إن في الملل والنحل إن المجتهدين محصورون في صنفين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، فأصحاب الحديث وهم أهل الحجاز هم أصحاب مالك بن أنس رضي الله عنه وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي وأصحاب الثوري وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. وفي التاج المكلل قد سئل ابن عقيل عن أصحاب أحمد رحمه الله هل أباح تقليد أحمد رحمه الله؟ قال إنهم يعملون بظاهر الكتاب والسنة ويقولون الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد.
نعم. هذا هو كلام تلامذتهم وأصحابهم. نعم.
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في الآداب الشرعية. قال ابن عقيل رحمه الله: قد رجعت إلى معتقدي في المكتبي،
نعم،
متبعا للكتاب والسنة، وأبرأ إلى الله عز وجل من كل قول حدث بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في القرآن
يعني
ولا في السنة،
يعني أيام الطلب يعني. نعم.
وفي شذرات الذهب معنو ابن عيسى المدني رحمه الله صاحب الإمام مالك رحمه الله، كان صاحب الحديث وهو أثبت أصحاب مالك رحمه الله وأوثقهم. وقال الشوكاني رحمه الله في القول المفيد، قال بسند ابن عنان المالكي رحمه الله في شرحه على مدونة سحنون المعروف بالأم: فكم من قولة لمالك رحمه الله ونظرة له خالفه فيها أصحابه. وذكر الشاه ولي الله الدهلوي في عقد الجيد عن أبي يوسف وزفر وابن زيد وحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أنهم قالوا: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. وكذا في بستان المحدثين، وكذا ذكره الأمير اليماني رحمه الله في إرشاد النقاد. وقال السبكي في طبقاته إنه
صنعان أمير يماني. نعم.
وقال السبكي في طبقاته إنهما أي أبا يوسف ومحمدا يخالفان أصول صاحبهما رحمه الله. وقال لا. الغزالي في المنخول إنهما خالف أبا حنيفة في ثلثي مذهبه كما في مقدمة شرح الوقاية لعبد الحي.
معلوم يعني مخالفة أبي يوسف ومخالفة محمد بن حسن لأبي حنيفة. نعم.
وقال عبد القادر مفتي ديار مصر في التحرير المختار لرد المحتار: لكل واحد منهم أصول تفرد بها عن أبي حنيفة رحمه الله وخالفوه فيها.
نعم.
وذكر الدبوسي الحنفي في كتابه تأسيس النظر الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه، ومنها الخلاف بين أبي حنيفة وبين محمد، ومنها الخلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف ورحم الله الجميع. وذكر بالتفصيل ضربا من الأمثلة والنظائر. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد إلى يحيى بن معين يقول: كان أبو يوسف القاضي يحب أصحاب الحديث ويميل إليهم. وبإسناد إلى عمرو الناقد رحمه الله يقول: ما أحب أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا عن أبي يوسف، فإنه كان صاحب سنة. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ والخطيب في التاريخ بإسناد إلى محمد بن سماعة رحمه الله يقول: سمعت أبا يوسف في اليوم الذي مات فيه. وكذا إلى يحيى بن يحيى يقول: سمعت أبا يوسف رحمه الله عند وفاته يقول: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة.
نعم.
فعلم بهذه التصريحات أن كثيرا من تلاميذ الأئمة الأربعة لم يكونوا مقلدين في الدين، ولم يكن في عصرهم مذهب لرجل معين يقلد، وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة مع الاستقلال في فهمهما بدون تقليد. هذا هو مذهب أهل الحديث الذي رجعوا إليه وتابوا عند الوفاة عما سواه وماتوا عليه رحمهم الله تعالى جميعا. البرهان التاسع أن كثيرا من العلماء الفقهاء،
إذن الآن هذه أقوال الأئمة الأربعة، هذه أقوال تلامذة والأئمة الأربعة وأصحاب هذه المذاهب، كلهم تبرأ من اتباع الإمام في غير دليل. نعم.
البرهان التاسع أن كثيرا من العلماء الفطاحل،
إذا مذهبكم هذا في التقليد، من الذي قال ومن الذي قرر وعلى أي شيء بنيتموه؟ لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام الأئمة الأربعة ولا من كلام تلامذتهم ولا من كلام من سبقهم من الأئمة في جواز تقليد رجل، هذا معلوم عند العلماء من الدين بالضرورة، معلوم عندهم من الدين بالضرورة أنه لا يقلد أحد في دين الله عز وجل بعينه فيما يذهب إليه من أقوال، وافق الحق أو خالفه. نعم.
البرهان التاسع أن كثيرا من علماء الفطاحل الجهابذة الأفاضل قد رجعوا عما كانوا عليه من التمذهب والتقليد إلى مذهب أهل الحديث، فمنه الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله أنه طلب من تلميذه الأتفوي ورقا وكتبها في مرض موته وجعلها تحت فراشه، فلما مات أخرجوها فإذا هي في تحريم التقليد مطلقا. ومنه الغزالي أنه وضع صحيح البخاري على صدره في اليوم الذي مات فيه، وكان يقول: أنا أتوب وأموت على ما هو في صحيح البخاري رحمه الله، أو كما قال: غفر الله له. ومنه شيخ الأحناف الملا على القاري رحمه الله ذكر رجوع نفسه في،
يعني في عصره يعني. نعم.
في أعراب القاري على أول باب البخاري له. ومنهم العلامة منصور بن محمد التميمي رحمه الله، كان حنفيا ورجع وترك التقليد وعمل بالحديث حتى مات رحمه الله. ومنهم الحافظ ابن الرومية أندلسي رحمه الله، كان مالكيا ورجع
يقول الزهبي في السيارة كان في حشية تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة. نعم.
ومنهم الحافظ ابن
شوكا في عين المخالفين، مش فقط بيرد ردود يعني كل 10 سنوات يذكرهم مرة، أو يقول أنا لا أعين أحدا في دروسي. نعم.
ومنهم الحافظ ابن الرومية أندلسي رحمه الله، كان مالكيا ورجع وترك التقليد واختار مذهب أهل الحديث حتى مات.
نعم.
ومنهم الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي رحمه الله، كان شافعيا فرجع وترك التقليد واختار مذهب أهل الحديث. ومنهم العلامة ابن المقريزي أحمد بن علي، كان حنفيا فرجع وترك التقليد والتمذهب واختار العمل بالحديث. ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني، كان حنفيا فرجع وترك مذهب التقليد واختار مذهب أهل الحديث. وفي تاريخ ابن خليكان أبو جعفر محمد بن أحمد رحمه الله كان يقول: تفقهت على مذهب الحنفية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة عام حججت، فقلت يا رسول الله قد تفقهت بمذهب الحنفية أفآخذ به؟ قال: لا. انتهى. وفي كذا أن أبا سعيد
يعني الله على طبعا بمثل هذه الرؤى، لكن عموما هذا هو الدليل، يعني تفقهت بمذهب الحنفية فأخذ به يعني عملا وفتيا وكذا فلا أخرج عنه؟ قال: لا، سنة النبي تدل على هذا، من غير رؤية هذه سنة النبي تدل على هذا. نعم.
وجاء أن أبا سعد عبد الكريم الفقيه رحمه الله كان حنفي المذهب فحج وظهر له بالحجاز مقتضى انتقاله إلى مذهب الحديث. وأيضا جاء أن مبارك ابن أبي طالب الوجيه النحوي تفقه على مذهب الحنفي فانتقل إلى مذهب الحديث. وأيضا أن أبا حامد محمد بن يونس الفقيه انتقل عن مذهب الحنفي إلى مذهب الحديث. وفي أيضا أن السلطان المحمود الغزنوي رحمه الله كان على مذهب الحنفي إلى أن قال: فأعرض السلطان عن مذهب الحنفي وتمسك بمذهب الحديث رحمه الله. وأضرب هؤلاء خلق كثير كانوا في كل زمان ولمكان لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، ولم يزالوا خلفا بعد خلف على الحق إلى يومنا هذا، فنعم أجر العاملين.
الله أكبر، الله أكبر. طيب، إذن هذا برهان تاسع، ألا هو ماذا؟ توبة ورجوع كثير من الذين كانوا يتمذهبون. انظر يا إخواني، عرض حجج بطريقة قوية، ذكر ما ورد عن الصحابة، ما ورد عن التابعين، تابعي التابعين، ثم انتقل إلى ما ورد عن الأئمة الأربعة، ثم انتقل إلى ما ورد عن تلامذته، ثم انتقل إلى من كان متمذهبا فرجع. إذن حجتكم في من؟ نعم. العاشر:
أن الأئمة الأعلام والعلماء العظام الذين كانوا في عصر الأئمة الأربعة أو بعدهم مثل شعبة وابن دكين وابن المديني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وابن عدي وابن مندة وابن عدي وابن مندة والدار قطني وابن حبان وابن خزيمة والخطيب البغدادي وابن الجوزي والذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن جرير الطبري وابن كثير وأمثالهم رحمهم الله جميعا خلائق لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، وأصحاب الصحاح الستة الإمام الأئمة رئيس المحدثين الإمام البخاري.
يعني قول الأئمة الذين كانوا في عصر نعم قال أو بعده كابن تيمية وابن القيم وابن كثير. نعم.
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي رحم الله تعالى الجميع. وأضرب هؤلاء خلق كثير من المحدثين المتقدمين والمتأخرين، فإنهم جميعا كانوا على مذهب أهل الحديث ولم يكونوا من المقلدين ولم يتمذهبوا من مذهب من المذاهب الأربعة. وبرهان ذلك أنهم كانوا من نقاد الحديث، نقدوا مسائل المذاهب الأربعة في تصانيفهم، لو نظر المقلدون فيه بعين الإنصاف والعدل وتتبعوا أحوال الأئمة والمحدثين والمسلمين السابقين الأولين وأعمالهم لعلموا يقينا أنهم كانوا على طريقة مذهب أهل الحديث وأجمعوا على اتباع الكتاب والسنة مع الاستقلال في فهمهما دون التقليد في الدين واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وقاموا ومن اتبعهم من الناس على مذهب أهل الحديث جيلا فجيلا إلى هذا اليوم. فبنقل هذه الأخبار المتواترة المذكورة التي توجب
فالبخاري كان على مذهب من؟ ومسلم كان على مذهب من؟ وأبو داود والترمذي وابن ماجه هؤلاء كانوا على مذهب من؟ على مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهب كما كالأئمة الأربعة تمام. نعم.
فبنقل هذه الأخبار المتواترة المذكورة التي توجب العلم الضروري صح ضرورة بدليلها أن طائفة أهل الحديث وطريقتهم ليست بمذهب خامس وجديد.
نعم.
بل هم من يوم الإسلام على أصل الإسلام
يا أخوان، بل ليس هناك ثاني وثالث ورابع، وليس هناك مذاهب أربعة تلزم الأمة بها، هو مذهب واحد للأئمة الأربعة ولغيرهم، وهو اتباع الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه أدلة واضحة. نعم.
بل هم من يوم الإسلام على أصل الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولهم الصحابة رضي الله عنهم كما مر بيانه بالتفصيل، وأنهم المتمسكون بالكتاب والسنة في الحقيقة من منشأ الإسلام، لأن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم شهد لهم بما أظهر الله على أيديهم من الحق بصحة ما أتوا به عنه عليه السلام من عصره الشريف إلى قيام الساعة، وهذا أعظم الشواهد لهم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري ومسلم. وهم طائفة أهل الحديث كما قرره جماهير العلماء الأعلام قديما وحديثا كما سيأتي أقوالهم، فلله الحمد على ذلك أتممناها عشرة كاملة.
تلك عشرة كاملة الواحدة فيها تكفي، فكيف باجتماعها. وهذا في أصول الاستدلال، ولو فرعنا من العشرة سنفرع الكثير والكثير والكثير. هذا أصل من أصول هذه الشريعة، أن الاتباع إنما يكون لما قاله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وما في أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين أمر بتقليد نفسي أو تقليد غيره، ولو كان كذلك لما طلب عمر من أبي بكر أن يبين دليل على قتال من عزك، وجاء عمر يراجع: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولو كان أحد يقلد في هذه الأمة، لو رجل واحد لكان الصديق. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رأى أبو بكر فعرفت أنه الحق. لا زالت الأمة على ذلك. وعمر رضي الله عنه روجع، عمر رضي الله عنه روجع من الصحابة، وعمر خولف، عمر يرى أن الجنوب لا يتيمم، وعمار ابن ياسر خالف. ابن مسعود كان يرى رأي عمر، وأبو موسى خالفه. ماذا قال ابن مسعود أيضا في حديثة الميراث لما جاء الناس إلى أبي موسى الأشعري سألوه عن بنت وبنت ابن وأخت، وأفتى فيها أبو موسى الأشعري بأن نصف البنت ونصف الأخت وليس لبنت الابن شيء، وقال: ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. وجاءوا إلى ابن مسعود وذكروا المسألة، وقالوا له: إن أبا موسى يقول ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفقني. فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدي، يعني لو وفقت فيها. ثم ذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقسيمها، وأن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، لأن هذا فرض البنات، والباقي يكون لماذا؟ للأخت. فما كان الصحابة على ذلك أبدا، فكيف ينشئ أقوام في عصور تلت تقليد أحد من الناس بإطلاق؟ كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك والأئمة. نعم، هذا ما يتعلق بالفصل الأول المهم، وهو تاريخ أهل الحديث، منهج أهل الحديث، الرد على من أوجب التزام مذهب ما. طيب، ننتقل إلى وجوب احترام الأئمة الأربعة. سبب هذا التبويب به أنه بعدما ذكر هذا سوف يقوم المغرض قائلا: ما هذا الكلام إلا مستوجبا طعنا في الأئمة، هذا لا يرى تقدير الأئمة، هذا لا يحترم الأئمة، هذا يريد أن يعطي نفسه ما يعطي الأئمة، هذا إلى غير ذلك من الأمور التي يقولها من المغرض حتى ينفر من أهل السنة ويجمع الناس على هذه الأقوال. نعم،
وجوب احترام الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ومن العجب العجاب أن هؤلاء ذروا،
لكن هنا يا إخواني وجوب، يعني وجوب احترام، يعني ها كيف؟ نعم، لأنه يعني حمل الدين، فيعود الاحترام إلى يعني ده، هل ده الدليل؟ نعم هذا جيد، لكن هل هو الدليل في الوجوب؟ قول يا أحمد. ها نعم، ليس منا من لم يوقر. نعم
هذا نعم، وجوب الاحترام وجوب وجوب راجع لما جاء به،
نعم،
ليس لذواتهم، فهذا راجع لما جاء به وأنهم أئمة الدين وحملة، نعم، الشريعة، فهذا احترامهم واجب.
جيد، كلها أوجه جيدة، لكن فيما يتقدم ذلك، يعني فيما يتقدم وجوب احترام الأئمة الأربعة، هذه كلها أوجه صحيحة في نفسها، هي صحيحة. ها أبو محمد، محمد إذا صح يعني منهجهم، يعني جيد فيما هو أعلى في نظري، يعني فيما هو أعلى من ذلك. حتى ترفع ايدك ما شاء الله. ها قول. ها بيقول ايه؟ احسنت احسنت، جواب طيب، ما يقل عما ذكروا، احسنت. نعم، لكن عندي هذا لتلقي الأمة لفضلهم بالقبول، فوجوب احترامهم اتباع للأمة، وعدم ذلك خروج عن منهج الأمة، ده أقوى. يبقى هذا وجوب الاحترام لماذا؟ لتلقي الأمة وقبول الأمة لهؤلاء الأربعة، لهؤلاء الأربعة، فيكون الخروج عن هذا خروج عن سبيل المؤمنين، واتباع هذا اتباع سبيل المؤمنين. يبقى وجوب احترام يعني وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وجوب اتباع سبيل المؤمنين. نعم.
قال: ومن العجب العجاب أن هؤلاء إذا رأوا أحدهم يرغبهم في اتباع السنة ويراهبهم عن التقليد ينسبون إليه ما لا يليق به ويكذبون عليه ويتهمونه، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقولون إن مراده بذم التقليد والاستخفاف بالأئمة الأربعة.
هذه قاعدة ليس في هذا الباب فقط بل في كل باب. يبقى إذا رأى أهل الهوى، إذا رأوا أحدا يرغب في الاتباع اتباع السنة وطريب عن تقييد ينسبون إليه ما لا يليق به ويكذبون عليه ويتهمون ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى غير ذلك، فعلا لا يجدون إلا التنفير عنهم بوضع الألقاب، كما قال الأئمة: علامة أهل الزيغ، أهل البدع، أهل الضلال، الوقيعة في أهل الأثر. نعم.
سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم. فلم يدر هؤلاء المساكين أنه قد قرر الأئمة الأربعة بأنفسهم أن التقليد الشخصي بمذهب معين حرام، ومؤد إلى الإشراك، وموقع لأهله في البدعة، بل في هوية الهلاك، فهو مذموم على لسان الأئمة الأربعة، حتى كان يقول كل واحد منهم إن المقلد يستتاب عن التقليد، كما صرح به الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن من ترك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقبل إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول الله تعالى وقول رسوله الكريم لقول من هو دون النخعي أو مثله؟ فمن ترك الحجة من الكتاب والسنة وارتكب ما نهوا عنه من التقليد والتمذهب فليس هو على طريقة الأئمة الأربعة، بل هو من المخالفين لهم، وهذا هو الاستخفاف في الحقيقة بالأئمة الأربعة من المقلدين، وإنما نحن على طريقتهم في النهي عن التقليد وعن التمذهب وفي الهداية إلى اتباع الكتاب والسنة، وهو موافق لهم في الحال والمقال، فما معنى الاستخفاف بمقامهم المنيع وشأنهم الرفيع؟
نعم،
بل إنما الحط والاستخفاف ممن يدعي تقليدهم والتمذهب بهم وهو أول مخالف لهم في طريقتهم عيانا وجهراء.
نعم نعم، أنت الذي تستخف ولسنا نحن، لأننا تابعون لهم، ومن ذلك الجهل أن بعض الناس يظن يا أخواني أنه إذا كان في المسألة قول لفلان أنه يثبت صحة المنتسب إليه مطلقا، يعني تقول له السنة كذا وكذا، قل لك أبو حنيفة له قول، فهذا خلاص أبو حنيفة له قول، لكن مالكا ذهب إلى كذا، فيعتبر مجرد وجود قول في المسألة يساوي وجود نص في المسألة، وأنت تذهب إلى كذا وأنا أذهب إلى كذا، المسألة خلافية، يسأل واحد عن مسألة فيقول مسألة خلافية، يسأل واحد عن مسألة فيقول ذهب مالك إلى كذا وذهب الشافعي إلى كذا، ويذهب البعض إلى أنه أنت مخير بين أقوال الأئمة، ويذهب البعض إلى أن اختلاف أمتي رحمة، ويذهب البعض إلى التيسير، خذ ما القول الذي يوافقك، مثل ما يرفع سعد الدين الهلالي عليه من الله ما استحق هذا الجاهل الجويل الجهول شعارا ومنهجا يروجه في الناس وينشره مستغلا هذه القنوات الفضائية التي تتلاعب به والتي تتجر به، أنه طالما وجد قول لأي أحد ولو كان قولا شاذا فإنه يقال به ويفتى به، وهو الحامل الآن إيه يعني راية تصحيح، تصحيح طريقة من مضى أنك تقول الدليل يقول وكذا يقول وتلزم الناس بمسألة راجح عندك. لا يا أخي، انشر الأقوال في ناس ودعي الشعب يختار، دعي الشعب يختار. ولهذا عادي بقى لو انت يعني تعبان شو ولا شيء او اي شيء ممكن تمسح على الذراعين والوجه، ولو انت مش عارف عندك كلب يبقى انت على مذهب مين، ولو انت عندك مش عارف كذا يبقى على مذهب مين، والنبيذ على مذهب مين، وكذا على مذهب مين، وشوف اي اقوال طالما منسوبة لاي احد ويدافع عن اي قول قيل واي عالم من علماء المسلمين. ولهذا هو ممن ناقش إسلام البحيري في كلام على ابن تيمية، وإن كان لا يراه ابن تيمية يعني مثلا عالما متبعا في العقيدة ولا شيء، لكن كعالم ليه هو احتاج إلى ابن تيمية في بعض الأشياء، في بعض المسائل زي مسألة الطلاق في الحيض وخوع الطلاق ثلاثا أو غير ذلك. فالشاهد وينشر هذا المنهج وغيره، جل هذه المدرسة إنما تقاعد عند الناس إنه طالما هذا القول عليه عالم أو فقيه إذا نقول به ولا إشكال على من أخذه لأنه تبع عالما. ولهذا عجيب إنه في الطلقة الأولى طلاق الحائض يقع، في الطلقة الثانية طلاق الحائض يقع، في الطلقة الثالثة طلاق الحائض لا يقع، استنادا إلى قول ابن تيمية من باب التيسير حتى لا نهدم أسرة، وحتى لا وحتى لا وحتى لا إلى آخر ذلك. نعم.
ولا يستطيع أحد أن ينكر مخالفته هذه لإمامه، فإن لم يكن ذاك فهذا الفرس وهذا الميدان واليوم يوم رهان. ألا نحن مستعدون لإثبات مخالفته في مسائل كثير أصولا وفروع لإمامه؟ نعم. الذي يدعي تقليده بلسانه ويخالفه بأعماله. فهذه كتب القوم موجودة قد اشتملت على مسائل وأحكام لم يبلغ اسمها إلى أذن الإمام ولم يقل به ذلك الهمام، وإنما افتريت عليهم فهم مبرؤون عن ذلك يوم القيامة، ولو كانوا أحياء في هذا الزمان ورأوا ما عزوه إليهم من هذه التفريعات الفقهية والمسائل والأقيسة والحمائل لصاحوا بأعلى صوت على رؤوس الأشهاد: إن ذلك افتراء علينا، ولا تعجل، ستجدهم إن شاء الله تعالى من الصائحين يوم القيامة، كما قال به ملا معين الدين الحنفي رحمه الله في دراسات اللبيب: إن الأئمة الأربعة لما ثبت منهم التبري عن أقوالهم عند ثبوت الحديث بل عند ضعف دليلهم مطلقة، فمن أصر على قولهم في نحو ذلك لا إثم عليهم، وأول متبرئ منهم يوم القيامة إمامه، فاقرأ إن شئت: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إلى أن قال: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فانظر إلى ما هو أكبر من هذا الكذب، لأن المقلد بسبب التعصب المذهبي يتقول ويفتري به الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل، ويضع الحديث في تأييد المذهب، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، وإن سائر الأنبياء يفتخرون بي، وأنا أفتخر بأبي حنيفة، من أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني. ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس.
أعوذ بالله،
أعوذ بالله من ذلك. وأن الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة، وأن عيسى عليه السلام يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة، وحتى إن الشيخ أبا حفص الكبير.
طبعا كل هذا يا إخواني ليس أيضا افتراء عليهم، لا، وجد من متعصبة المذاهب من يقول هذا، يعني هذه أقوال موجودة وليست منحوتة. نعم.
وحتى إن الشيخ أبا حفص الكبير الذي هو من علماء الأحناف كان في عهده رجل ترك مذهبه وعمل بالحديث وقرأ خلف الإمام ورفع يديه عند الركوع ونحو ذلك، فأخبر الشيخ المذكور بذلك فغضب الشيخ وعنف وأمر السلطان حتى أمر الحداد بأن يضربه عند الصيارفة.
أعوذ بالله.
هذا الذي ذكرنا
يخالف رفع يديه عند الركوع والأحناف ما يرون هذا. نعم.
هذا الذي ذكرنا يقع فيه كثير من علماء المذاهب يصدون الناس عن العمل بالحديث النبوي. ولذا ذكر شيخ الإسلام عبد الرحمن أبو شامة وقد حرم الفقهاء في زماننا النظر في كتب الحديث والآثار والبحث عن فقهها ومعانيها ومطالعة الكتب النفيسة، فإن لله وإن إليه راجعون. فاعتقادنا في الأئمة الأربعة وغيرهم من مجتهدي هذه الأمة ومجدديها إلى يومنا هذا الذين اتفق أهل العلم على علمهم وفضلهم وتقواهم وخشيتهم لله وزهدهم وإخلاصهم في الدين وتركهم البدع والمحدثات والتقليد.
يعني ذكر أبو شامة في كتابه يعني عن بعضه وليس هذا من قوله قد حرم خزان النظر في كتب الحديث، هذا ذكر كتاب المؤمل في الرد الأمر الأول، هذا شرحناه سبقا شرحناه. نعم.
أنهم أكرم هذه الأمة وخيرة هذه البرية وأفضل العباد إن شاء الله.
فاعتقادنا
في الأئمة الأربعة وغيرهم من مجتهد هذه الأمة ومجدديها إلى يومنا هذا الذين اتفق أهل العلم على علمهم وفضلهم وتقواهم وخشيتهم لله وزهدهم وإخلاصهم في الدين وتركهم البدع والمحدثات والتقليد، أنهم أكرم هذه الأمة وخيرة هذه البرية وأفضل العباد إن شاء الله تعالى عند رب العالمين، وكانوا أنفسهم على الهدى المستقيم، وقد نهوا أهل زمانهم ومن استفاد منهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم وعن التمذهب، وأرشدهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة كما هو مأثور عن أولئك الكرام في كتب مقلديهم فضلا عن غيرهم، وهذا هو شأن أئمة الإسلام رضي الله عنهم.
نعم. ولهذا نرى أن وجود الثناء في هذه الأمة وتواتر ذلك في الأمة عن هؤلاء الأئمة الأربعة لهو من فضلهم العظيم، ولا هو من عاجل بشراهم، ولا هو من أدلة الثناء عليهم، بل إن مذهبا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأمة إذا أطبقت على الثناء على أحد فإنه يشهد له بالجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. ومن هنا قلنا بالثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولو وجدت عنده مسألة ماذا؟ ولو وجدت عنده مسألة الإيمان فتقول هذه المسألة من زلته الكبرى، لكن يعلم الله أنه يريد الحق ولكنه ماذا؟ ولكنه أخطأ. فإن قال قائل على ما لا يكون ابن حزم كأبي حنيفة، نقول هذا فارق جوهري وكشف جلي بين من اتفقت الأمة على الثناء عليه وبين من اتفقت الأمة على الحط عليه في أصول الاستدلال في مسائل الأحكام، فكل خالف ابن حزم وحط عليه في هذا المسلك، بل وبعضهم ذم لسانه وقال بأن لسانه في الأمة كسيف الحجاج في الأمة، وحذر بعضهم منه في هذا المسلك ناهيك عما ورد عنه في مسائل الاعتقاد وتحذير الأمة منه. وإن كان هناك ثناء مقيد عليه فيما يتعلق ببعض المسائل التي وافق فيها السنة وكذا، فإذا شأن أبي ابن حزم ليس كشأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في القبول العام، ولهذا جعل بعض العلماء حد الإمامة القبول العام والاتباع العام، فنرى في الأمة اتباعا لمذهب أبي حنيفة، اتباعا لمذهب مالك، الشافعي، أحمد، كما ذكر ابن رجب في رسالة له في تقليد المذاهب الأربعة، وأنه قد توافر لهؤلاء ما لم يتوافر لغيرهم من هذا القبول العام وتدوين مذاهبهم، وهذا لفضل يعلمه الله سبحانه وتعالى فيهم، وإن كان الواحد منهم ليس معصوما في مسائل. لهذا ابن حزم شيء وماذا وأبو حنيفة شيء آخر، لكن يبقى ابن حزم كالحكم عليه حكما يعني مستقلا مع الاتفاق على التحذير من ابن حزم سواء في مسائل الفروع أو في مسائل الأصول أو في مسائل الأصول، لكن يبقى مثلا تبديعه وتضليله وغير ذلك، البعض صرح بهذا والبعض قال يعني يعتبره من الزلات الخطيرة التي ظن ابن حزم أنه إنما الحق معه في هذه المسائل، لأنه كان يرفع شعار الأثر عموما واتباع الصحابة وكذا، ولكن أخطأ في هذه. لكن ماذا؟ لكن العلماء على التحذير منه، سواء في طريقته في مسائل الفروع أو في طريقته في مسائل الأصول أو العقائد. نعم.
ومعاذ الله من أن يطعن أحد من المسلمين في إمام من أئمة الدين الذي ثبت علمه وورعه وتقواه لله تعالى بسبب نهيه عن تقليده وتقليد من سواه.
ذكرنا يا أحمد في الدورة القادمة نضع كتاب الشيخ توجري في ابن حزم. نعم.
أو يظن السوء فيه في أمر من الأمور من غير بصيرة بأحواله وأفعاله، وإنما ذلك صنع من عمت بصيرته عن الحق.
نعم. ولهذا سبحان الله قل إمام من أئمة السنة في العصور المتأخرة إلا وقد حذر عنه المبتدع بالطعن في الأئمة الأربعة. في عقيدة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكروا مسألة أيضا الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ذكر عنه أيضا طعن في الأئمة الأربعة، وهكذا دائما. حتى الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين أيضا أنه لا يبالي بأقوال الأئمة الأربعة. وكل هذا من باب ماذا؟ جمع قلوب الناس على هؤلاء المبتدعة، لأن الناس يقدرون الأئمة الأربعة. فإذا قيل لهم أن هؤلاء يطعن في الأئمة الأربعة يميلون إلى هؤلاء الذين يحذرون أهل السنة ويحذرون من أهل السنة. نعم.
فقاتل الله من رأى جواز الاستخفاف بهم. ونعم أيضا قاتل الله من يتحيل ويقدم أقوال الرجال والمذاهب على قول الله عز وجل ورسوله الكريم عليه آلاف من الصلوات والتسليم على بصيرة منه بهما.
انتبهتم؟ قاتل الله من رأى جواز الاستخفاف بهم. ونعم أيضا قاتل الله من يتحيل ويقدم أقوال الرجال والمذاهب على قول الله ورسوله. هذا الباطل، هذا باطل وهذا باطل. نعم.
وبعد بلوغ الآية والحديث إليه وبعد ظهور الحق وبطلان مذهبه، ويرد الكتاب والسنة ولو في مسألة واحدة ويؤولهما على مذهبه ويعرضهما على الاجتهادات والآراء والقياسات ولا يعرضهما على الكتاب والسنة، فهذا هو السبب الأعظم لغربة الدين وذهاب الإسلام من بين المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالله أيها المسلم الصادق، ما الفرق بين أولئك الذين حادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم عند سماع أحاديثه وسماع كلام الله تعالى من لسانه صلى الله عليه وسلم الشريف، وبين من يحاد ويقدم الرأي على حديث صحيح ثابت وعلى آية قرآنية بعد مماته عليه الصلاة والسلام عند الوقوف عليهما في القرآن الكريم
عليها
وفي كتب السنة المطهرة من الصحاح المعتبرة المعتمدة عند أهل الشرق والغرب من علماء المسلمين جميعا، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟
يعني ما الفرق بين من كان يسمع النبي مباشرة فيرد قوله وبين من يسمع سنة الصحيح فيرد قوله؟ ما الفرق؟ واحد، لأن المرجع هو السنة، متى ما بلغتك السنة وجب التحكم إليه. ولا فرق بين أن تسمعها من النبي مباشرة وبين أن تنقل لك بالإسناد الصحيح، لا فرق. نعم.
وبالجملة إن من تخيل أن الأئمة الأربعة كانوا على سيرة مقلدة اليوم في المسائل المبنية على الآراء والأقوال فهو مخطئ في ذلك. وقوله هو قول الهالك، هو المستخف بالأئمة الأربعة حقا والخارج عن أقوالهم صدقا.
هذه عبارة صحيحة 100%. وبالجملة فإن من تخيل أن الأئمة الأربعة كانوا على سيرة المقلدة اليوم المتعصبة للمذاهب فهو مخطئ في ذلك، وقوله هو القول الهالك. أي نعم، فرق كبير. نعم.
لأن هذه المسائل التي قد مليت بها كتب القوم لم يكتبها أحد من الأئمة الأربعة أصلا ولم يعملوا بها أبدا، وقد افتريت عليهم كما مر بيانه تفصيلا في قول الإمام ابن دقيق العيد وغيره. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس له
أو أنه مبني على أقوالهم بناء ضعيفا، ومن كان ناسبا إلى أبي حنيفة أو إلى مالك أو إلى الشافعية وكذا فليأتي بإيه؟ بالدليل في صحة هذه النسبة إلى الأئمة. نعم.
قال هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس له كتاب في الفقه إلا ما يقال إنه الفقه الأكبر له، وهو في العقائد خلافا للحنفية لا في الفروع، وإلا مسنده وهو في الحديث لا في الفقه، مع أنه فيه ما فيه. والإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ فقط، له كتاب كتاب الموطأ فقط، وهو في الحديث لا في الفقه المصطلح عليه اليوم، مع أن المالكية لا يلتفتون إليه ولا يعملون بما فيه. والإمام الشافعي ليس له كتاب مستقل في علم الفروع، وكتابه الأم ورسالته في أصول الفقه، مع أنه رضي الله عنه قرر الخطأ في تصنيفه المذكور من المسائل ورجع عنها في حياته كما نقله صاحبه الجليل البويطي. قال: سمعت الإمام الشافعي يقول: قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وأما إمام أئمة أهل السنة وبالإجماع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فلم يكتب حرفا واحدا في الفقه إلا له مسند كبير وهو في الحديث، وكان رحمه الله تعالى حريصا على اتباع السنة،
لكن له مسائل فقه في مسائل، نعم،
وشديد النهي عن التقليد وعن الاجتهادات والأراء. ولذا قال ابن خلدون: وأما الإمام أحمد رحمه الله فمقلدوه قليل لبعد مذهبي عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية، وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية للحديث، ولولاه لم تبقى السنة وأهلها في الدنيا.
يعني بعض فضل الله، بعض فضل الله. نعم.
وحوادثه مشهورة مذكورة في كتب الطبقات والتراجم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا ريب أن احترام الأئمة الأربعة واجب، وشأنهم رفيع، وفضلهم كبير، وعلمهم واسع، والحق معهم خالص على ما كانوا عليه من الاهتداء بالكتاب والسنة المطهرة والاستقلال في فهمهما، ومن تحريم تقليد أحد في الدين، ومن تحريم التمذهب بأحد في الإسلام. ولكن المقلدين يردون النصوص الكتاب والسنة النبوية بسوق تقليد أئمتهم، ومن باب التقليد دخل أكثر البدع والخرافات في الدين التي يحتج علماء الرسوم الجامدون بذكرها في كتب مذهبهم على شرعيتها، ناسبين إلى أئمتهم ما فيها، قارئيها على تلامذتهم، قائلين: إنه فقه الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا. حاشا وكلا، ليس هذا الفقه للأئمة الأربعة أصلا، وليس كل ما ينسب إليهم وينقل في كتب مذهبهم هو ثابت النسبة إليهم، بل أكثر ذلك أو كله مما ارتكبه من غلب عليه الرأي من أتباعهم. وأقول بأعلى صوت على رؤوس الأشهاد: إن من ادعى أن هذا مروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله مثلا، أو الإمام مالك رحمه الله، أو الإمام الشافعي رحمه الله، فليصح السند بكل ما يشترط في صحته، ولا أحسبهم عن هذا إلا عاجزين، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
نعم. ثم لو صح وكان مخالفا للكتاب والسنة فإننا نرده مع إحسان الظن بالأئمة، ونقول نطعنه في القول ولا نطعن في القائل، نطعن في القول ولا نطعن في القائل، لأن القائل مشهود له بالخيرية في الأمة، وأما القول فنطعن فيه لكونه مخالفا للكتاب والسنة. نعم.
قال: نظرة تاريخية في المذاهب المرابطة.
طبعا هذا بالنسبة لأهل السنة كلامة الأربعة وغيرهم، أما بالنسبة لأهل البدع فإنهم يريدون منا أن ننزل هذه القاعدة على ماذا؟ على ما عندهم، وهذا لأنه ليس لهم فضل، فلذلك فأنت تبطل أقوالهم وتردها، وتردهم هم أيضا وتذمهم لأنهم مذمومون. أما أئمة السنة فهم محمودون ممدوحون لما هم عليه من السنة، لكن الأقوال يؤخذ منها ويرد. نعم.
نظرة تاريخية في المذاهب المروجة.
نعم.
لم يطالب الحق ويا مخلصا في الدين ما قيل في أن الإسلام محصور بين تقليد هذه المذاهب المروجة فقط، فمن خرج عن تقليدها وعن التمذهب بأحدها وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم فهو خارج عن الصراط المستقيم، فهذا
اليوم
قول باطل.
اليوم من يزعم السلفية بيناقش هذه المسألة، هم الذين يروجون مثل هذه المسألة من طلاب لم يستوي عودهم، وإنما الواحد يريد أن يعرف إما على صفحات التي حصل بها ما حصل صراحة من تكبير الصغير وتعظيم الحقير وغير ذلك مما يكون في هذا، وأراد الواحد أن يثبت نفسه فضلا وشهرة من غير شيء، أبو فلان أبو علان أبو فلان أبو علان وغير ذلك، ويبصر هذا في الناس ويستغل المعجبين، أشر لي أشر لك، وهكذا تجد ألاف مؤلفة. ونعم الله المستعان. شوف أما أحدهم يضع كتابا كاملا ويجمعه ويعرضه على الحزب الرسلاني كما قال وكما قالوا مقدمات له في جواز عزل السلطان لغير مكفر. سبحان الله، في جواز عزل الإمام لأهل الحل والعقد والرد على البيع لهشام، ولهذا هم قدموا له من أجل مسألة إيه؟ والرد على البيع لهشام، ولأنه وافقهم أيضا في مذهبهم في عزل الإمام، وكلهم من المعتزلة وعلى ضرب المعتزلة اللئام، ولم يذكروا شيئا من الآثار، وغاية ما فيه قول من هو من منتسب إلى الفقه من غير انتساب صحيح إلى السنة، هذا قوله. وإلا فأين قول الإمام المعتبر في السنة؟ فين هو هذا الذي نقله؟ كانوا يختصرون الكتاب هذا إلى قول أئمة السلف أئمة السنة، وكان يريح لنا حتى بعضهم المدعو الشربجي من أجل أن ينصر مذهبه هذا يقول لأحدهم لما يسألوا عن هذا، هذا موجود مسجل، يقول أنت قرأت كلام الموارد والجويني؟ يقول لا. يقول طيب لا تبحث معي المسألة، إذا فقرأ وبعدين تعال، بعد ما تقرأ تعال. كلام من؟ الجويني والموردي. في ماذا؟ في مسألة من مسائل السنة الكبيرة، ويزعم أناس أنهم على السنة. سبحان الله. نعم.
قال فهذا قول باطل، لأن المذاهب المروجة بنفسها جديدة لم تكن في عصر النبوة ولا في زمن الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في تبع التابعين ولا في نفس أزمنة الأئمة الأربعة رحمهم الله أجمعين، فكيف تكون تلك المذاهب المروجة معيارا
ولا في نفس أزمنة الأئمة الأربعة؟ يعني لم يكن في عصر مالك مذهب يسمى مذهب مالك، ولا أبو حنيفة ولا شافعي ولا أحمد، ولا كلهم رأوا مذاهبهم وتدوين ذلك، إنما هذا حصل بعده. والإمام مالك أبى أن يوزع كتابه وأن يفرض على الأمة موطأه الذي قال فيه الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك، ورفض، رفض هذا. نعم.
قال فكيف تكون تلك المذاهب المروجة معيارا بين الحق والباطل؟ والحال إنما حدثت وروجت بسبب ضغط القضاة والدولة والرياسة والقوة والغلبة والكثرة في القرن الثالث والرابع، كما صرح به ناصر السنة الإمام الفلاني رحمه الله في الإيقاظ، وشاه ولي الدين ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله، والشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله، والإمام الجليل بن حزم والشوكاني رحمه الله، وغيرهم من العلماء الفحول في تصانيفهم.
قول الإمام الجليل هذا التساهل. نعم. فليس هو إماما يعني متبعا وجليلا على قدر الأئمة. نعم.
وإن غاية ما وقفنا عليه أن بدأ المذاهب المروجة كان طبق أهواء الأمراء والقضاة والرؤساء وأصحاب الدولة، وكان سبب ظهور هذه المذاهب ما قام به هارون الرشيد حينما تولى الخلافة، إذ ولى القضاء أبا يوسف القاضي بعد سنة 70 و100، وأصبحت تولية القضاء بيده، فلم يكن يولي ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلى أقصى أعمال إفريقية إلا من أشار أبو يوسف به، وكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه الجديد، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم، وفشى المذهب الحنفي في هذه البلاد، كما فشى المذهب المالكي بالأندلس بسبب تمكن يحيى بن الحكم، حتى قيل مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، الحنفي في الشرق والمالكي بالأندلس، انتهما في الخطط للمقرزي وفي بوية المرتزس للضبي وغيرهما. قال شاه ولي الله الدهلوي رحمة الله في حجة الله البالغة، ولي أبو يوسف رحمه الله القضاء أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور مذهب الحنفي والقضاة به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر، كذا في تاريخ ابن خلدون وتاريخ الخلفاء. وقال المقرزي في القطط فلما قام هارون الرشيد في الخلافة وولى القضاء أبا يوسف بعد سنة 70 و100، فلم يقلد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلا من أشار به القاضي أبو يوسف رحمه الله واعتنى به. وكذا لما قامت بالأندلس دولة الحكم ابن هشام ويحيى كان مكينا عنده مقبول القول، فصار لا يولي القضاء إلا من أشار به
بسبب تمكن يحيى من الحكم وليس ابن الحكم.
نعم.
بسبب تمكن يحيى من الحكم، كما فشل مذهب المالكية بالناس بسبب تمكن يحيى من الحكم.
من الحكم؟
نعم، من الحكم، الحكم ابن هشام.
نعم،
لأنه قال هنا وكذا لما قامت بالناس زولة الحكم ابن هشام ويحيى كان مكينا عنده.
نعم
يبقى يحيى من الحكم.
نعم، جزاكم الله خير. وكان ويحيى كان مكينا عنده مقبول القول، فصار لا يولي القضاء إلا من أشار به، فانتشر به مذهب المالكية كما انتشر الحنفي بأبي يوسف رحمه الله في المشرق، وكذا في بغية الملتمس ونفح الطيب. قال السمعاني رحمه الله في كتاب الأنساب المطبوع في ليدن المالكي: هذه النسبة إلى مالك رحمه الله. قال إبراهيم بن محمود بن حمزة المالكي رحمه الله: قال لي محمد بن عبد الحكم قال: ما قدم علينا خرساني كان أعرف بطريق مالك منك، فإذا انصرفت إلى خرسان فادع الناس إلى رأي مالك رحمه الله. قال: مات إبراهيم في شعبان سنة 69 و300. قال المقرزي رحمه الله في الخطط: وكانت إفريقية الغالب عليها السنن والآثار إلى أن قدم عبد الله بن فروخ أبو محمد الفارسي رحمه الله بمذهب الحنفي، ثم غلب أسد بن الفرات بن سنان قاضي إفريقية بمذهب الحنفي، ثم لما ولي سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله قضاء إفريقية بعد ذلك نشر فيهم مذهب المالكية، ثم إن المعز بن باديس حمل جميع أهل إفريقية على التمسك بمذهب المالكية وترك ما عداه، فرجع أهل أفريقية وأهل الأندلس إلى مذهب المالكية إلى اليوم رغبة فيما عند السلطان وحرصا على طلب الدنيا، إذ كان القضاء والإفتاء في جميع تلك المدن وسائر القرى لا يكون إلا من تسمى بالفقه على مذهب المالكية، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم، ففشى المذهب هناك فشوا طبق تلك الأطار كما فشى مذهب الحنفي ببلاد المشرق، حيث إن أبا حامد الإسفراني رحمه الله لما تمكن
الإسفرايني
لما تمكن من الدولة في أيام الخليفة القادر بالله أبي العباس أحمد، وكان ذلك في سنة 93 و300، واتصل ببلاد الشام ومصر. وقال ابن فرحون رحمه الله في الديباج: إن مذهب الحنفي ظهر ظهورا كثيرا بإفريقية إلى قريب سنة 400، وفي كامل ابن الأثير وفي تاريخ ابن خلكان وفي ومواسم الأدب وفي كتاب الخطط، وكان الغالب على أهل إفريقية السنن والآثار، ثم غلب الحنفي كما تقدم، فلما تولى عليها المعز ابن باديس سنة 47 و400 حمل أهلها وأهل ما تلاها من بلاد المغرب على المذهب المالكي، وحسم مادة الخلاف في المذاهب، انتهى ملخصا. قال ابن فرحون رحمه الله في الديباج وعبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية: ويذكر أصحاب الطبقات أن ظهور مذهب الشافعي كان أولا بمصر، ثم في كثير من بلاد خراسان وتوران والشام واليمن وما وراء النهر وبلاد فارس والحجاز وبعض بلاد الهند، ودخل شيء منه بإفريقية وأندلس بعد سنة 300. وذكر ابن حجر رحمه الله في رفع الإصل، والسخاوي رحمه الله في الإعلان بالتوبيخ، وابن طولون رحمه الله في الثغر البسام، أن ابن عثمان الدمشقي القاضي هو أول من أدخل الشام مذهب الشافعي، وولي قضاء دمشق وحكم به، وتبعه من بعده، وكان يهب لمن يحفظ مختصر المزني 100 دينار، وتوفي سنة 300. وقال السمعاني رحمه الله في كتاب الأنساب: الشافعي وهذه النسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله انتسب بها أبو علي الحسن وابن عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله الذي مات سنة 72 و400 بمكة، وإنما قيل له الشافعي. قال: لما سمعت أبا العلاء أحمد يقول، سمعت أبا الفضل أحمد المقدسي يقول: سئل أبو علي عن هذه النسبة المذهبية فقال: كان في القوم رجل كتب لنفسه الشافعي فثبت علينا هذه النسبة، انتهى ملخصا. وفي طبقات السبكي والإعلان والتوبيخ وشفارات الذهب: إن مذهب الشافعي انتشر بما وراء النهر بالقفال الشاشي، وتوفي سنة 65 و300. وفي تاريخ ابن خلكان ومن المجلد الثاني تحت ترجمة الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب: ولما أخذت الدولة الأيوبية في القرن الخامس بمصر في إنعاش المذاهب ببناء المدارس لفقهائها وغير ذلك من الوسائل، جعلت للمذهب الشافعي الحظ الأكبر من عنايتها، فخصت به القضاة لكونه مذهب الدولة، وكان بنو أيوب كلهم شافعية إلا عيسى بن العادل، انتهى. قال المقريزي ثم لما خلفتها دولة الترك البحري
خلفت
ثم لما خلفتها دولة الترك البحرية وكان سلاطينها شافعية أيضا، استمر العمل في القضاء للشافعية حتى أحدثت سلطنة الملك الظاهر بيبرس القضاة الأربعة، وهم حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي، فاستمر ذلك من سنة 65 و600 حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب من الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعري. وعملت لأهلها المدارس والخوانق والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام. وعودي من تمذهب بغيرها
في سلطان الملك الظاهر ببرس. نعم.
وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولم يول قاض، ولا قبلت شهادة أحد، ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب الأربعة. وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها، والعمل على هذا إلى اليوم انتهى من الخطط.
وكذلك انتشار المذهب الأشعري من هذا الزمان بعد الدولة الأيوبية وكذا إلى هذا الزمان، والمذهب انتشر بسبب هذا، انتشر بسبب هذا وعم في كثير من أرجاء الأرض، وهم يفخرون بأنهم ماذا بأنهم السواد الأعظم. فدل هذا على أن هذه المذاهب الأربعة والمذهب الأشعري إنما انتشر إما بقوة السلطان أو بقضاء قاض ونشر قضائه، وليس لغلبة الدليل أو حجة. نعم. والأئمة الأربعة من هؤلاء براء، والأشعري من هؤلاء الذين ينتسبون إليه بريء. سبحان الله، الأئمة الأربعة على خلاف من يتعصب إليهم لهم، وأبو الحسن الأشعري على خلاف من يتعصب له. ولهذا نحاكم متعصبة المذاهب الأربعة إلى الأئمة الأربعة، ونحاكم متعصبة الأشعري إلى الأشعري، ونحاكم متعصبة علي وأئمة البيت إلى أئمة البيت. نعم.
قال أن الملك الظاهر عذب في القبر بجعل القضاة أربعة. وقال السبكي الشافعي رحمه الله وقد حكي أن الملك الظاهر رؤي في النوم فقيل له،
طبعا هذا الجزم بهذا كلام باطل. نعم.
فقيل له ما فعل الله بك؟ قال عذبني عذابا شديدا بجعل القضاة أربعة، وقال فرقت كلمة المسلمين، كما في طبقات السبكي.
لا يعمل بهذا. نعم.
وقال السخوي في تحفة الأحباب والمقريزي في الخطط، وأول من رتب دروسا أربعة للمذاهب الأربعة السلطان الصالح نجم الدين في مدرسة الصالحية بالقاهرة سنة 41 و600. وقال المراكشي في المعجب ولما قامت دولة بني تاشفين بالمغرب الأقصى في القرن الخامس واستولوا على الأندلس وتولى ثانيهم علي بن يوسف ابن تاشفين، اشتد إثاره لأهل الفقه، فكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء، وألزم القضاة بألا يبتوا حكومة في صغير الأمور ولا وكبيرها إلا بمحضر الفقهاء، فعظم أمر الفقهاء ولم يكن يقرب منه ويحظى عنده إلا من علم المذاهب، فنفقت في زمنه كتب المذاهب وعمل بمقتضاها،
يعني انتشرت وراجت. نعم.
ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله عز وجل وحديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد يعتني بهما كل الاعتناء، انتهى ملخصا.
فدل هذا على أن البيئة لها أثر في التربية والتوجيه، وأن عقائد الناس ترجع لهذا، مثل ما تجد الآن من تغلب المذهب الأشعري، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما يقوم عليه الكبار والموجهون وغير ذلك، يضعون المذهب الأشعري، خلاص يظهر المذهب الأشعري، يتعلم الولد من الصغر تعالى الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض، وبأن الله لا يوصف باليدين حقيقيتين ولا بالوجه ولا بالنزول ولا بالاستواء وغير ذلك لما يرى ويدرس من هذه المذاهب، وينشأ أيضا على تعظيم الطرق الصوفية لما يرى أماما من هذه الطرق. فالانتشار يعود إلى هذا، لا إلى غلبة الحجة والدليل، إنما أهل السنة سلطانهم ظاهر، وهو مقصود النبي لا يتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم، يعني لا يزالون ظاهرين بالحجة مهما كان عدد خصومهم. نعم.
قال ذكر توبة أبي الحسن الأشعري ورجوعه إلى الحق وحقيقة مذهب الأشعري وانتشاره في سنة 85 و300. قال مما لا ريب فيه أن أهل سائر البلاد الإسلامية الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى جميعا لم يعرفوا هذه المذاهب المروجة حتى ظهرت هذه المذاهب وأخذت تتغلب مع الزمن بالأهواء والقضاة والقوة والجبر، فقد تم لها التغلب والتمكن والتصرف والتجبر حتى حملت الدولة الناس على التمسك بهذه المذاهب وبعقيدة الأشعري.
وأوجب لا سيما من الدولة الأيوبية، سبحان الله، وعلى يد صلاح الدين الأيوبي مع كونه كان قائدا صالحا، إلا أنه غرر به في هذا المذهب وظن أنه الحق نعم.
وأوجبت ذلك وجوبا وحرمت ما عداها من الكتاب والسنة، ومن أنكر عليهم وعمل بكتاب الله وسنة رسوله الكريم مع الاستقلال في فهمهما بغير تأويل وتحريف، واتبع السلف الأولين السابقين في العقيدة بلا تشبيه ولا تعطيل بإجراء الصفات الكاملة كما وردت، فلا يولى قاضية ولا تقبل شهادته ولا يقدم للخطابة والإمامة والتدريس.
سبحان الله، يعني يختبر. يبقى على مذهب الأشعري الكلابي وهو مرحلته في اتباع ابن كلاب، هذا يعين ويولى، وإلا فلا. ليه؟ لأنه هذا مذهب المجسمة، مثل ما كان في الدولة العباسية مذهب التجاهم يمنعون مذهب أهل السنة والجماعة،
لأنه لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب فروعا وأصولا وعقيدة للأشعرية القديمة قبل توبة أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فاضطر العلماء وعامة الناس لذلك رغبة بما عند الدولة والرئاسة وحرصا على الدنيا والعزة والشهرة، حتى نسوا النظر في كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق في مجموع أمصار الإسلام سوى هذه المذاهب وعقيدة الأشعري القديمة. ولم يبق،
يعني ماذا لو كان الذي يختبرك صوفيا ويقول ما تقول في الذهاب إلى قبور الأولياء والنذر لهم والتمسح، فإننا نذهب إلى هؤلاء ونلتمس البركات، إذا لم تقل هذا فقد لا يكون لك المحل ولا، فإذا الناس على حسب، فمن وفق للحق هذا من فضل الله، مثل ما ترى في المملكة هيكون هذا على مين؟ على مذهب ابن عبد الوهاب ومذهب الأئمة، على حسب. نعم.
ولم يكن أحد من الحنفية والمالكية والشافعية إلا ويتبع في الأصول عقيدة الأشعري القديمة، كما في الطبقات ومعود النعم للسبكي، فاستمروا على ذلك بحيث لا يرى مالكي وشافعي إلا أشعرية، ولا حنفي إلا متردية وأشعرية، إلا الحنابلة كانت على مذهب السلف السابقين.
نعم.
رحمهم الله أجمعين. ووقعت مناظرة الحنابلة.
طبعا الأشعرة يسمونهم الحنابلة، ما يسمونهم أهل السنة، الأشعرة يسمونهم أنفسهم أهل سنة، والماتريدية كذلك. طيب يسمون أهل السنة ماذا؟ الحنابلة، يسمونهم الحنابلة، يعني وكان هذا مذهب مين؟ أحمد، أو وفقط، وهو ليس مذهب الرسول والصحابة. نعم.
قال: وقعت مناظرة الحنابلة مع أبي الحسن الأشعري فتاب رحمه الله تعالى عن عقيدة الاعتزال ورجع إلى الحق، وأطلع يوم الجمعة بجامع البصرة كرسية ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة مبين لفضائحهم ومعايبهم. ثم صنف 55 تصنيفا من كتاب الإبان وغيره، انتهى ملخصا ما في كتاب الخطط للمقريزي. وأما حقيقة المذهب الأشعري القديم فإنه سلك طريقا بين النفي الذي هو مذهب المعتزلة وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم، ونظر على قوله هذا واحتج لمذهبه.
وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم إن قصد الممثلة وليس الإثبات بما يثبت أهل السنة، والسنة لا يلقبون بينهم أهل التجسيم لما هم أهل السنة. قال: ونظر على قولي هذا واحتج لمذهبي فمال
إليه جماعة وعولوا على رأيه، منهم القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي رحمه الله، وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرايني والغزالي، وأبو الفتح محمد الشهرستاني وفخر الدين الرازي وغيرهم، ونصروا مذهبه ونظروا عليه وجادلوا فيه، فانتشر مذهب الأشعري في العراق من نحو سنة 830، وانتقل منه إلى الشام. فلما ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر، كان هو وقضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى ابن درباس المادريني على مذهب الأشعري. قد نشأ عليه منذ كان في خدمة السلطان الملك نور الدين محمود ابن زنكي، وألف له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد مسعود النيسابوري عقيدة مذهب الأشعري، وصار يحفظها صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصرة وشدوا البنانة على مذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه.
نعم. وصلاح الدين أيوبي. نعم.
فتمادى الحال على ذلك
وقاضيه ابن درباس. نعم.
فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك، وعلى انتشار مذهب الأشعري في أمصار مصر، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهلة، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالف من حنفية ومالكية وشافعية، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 اشتهر بدمشق وأعمالها الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، فتصدى للانتصار لمذهب السلف السابقين، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير. قال انتهى ما قاله المقريزي في كتاب الخطط المطبوع القديم بمصر، وفيه دلالة واضحة على أن عقيدة الأشعري والمتردي لم تكن عقيدة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحم الله تعالى الجميع، لأنها قد نشأت على لسان أبي الحسن الأشعري بعد وفاة الأئمة الأربعة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان بالبرهان.
نعم، لم تكن عقيدته عقيدة الأئمة الأربعة، هذا في ماذا؟ فيما انتقل إليه من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب، بل كان على مذهب ابن كلاب، وهل رجع إلى مذهب أهل السنة بعد ابن كلاب أم لا؟ اختلف أهل السنة في نسبة الرجوع إلى مذهب أهل السنة من أبي الحسن، هل رجع أم لا؟ فمن قائل إنه لم يرجع ومات على مذهب ابن كلاب، ومن قال إنه رجع، وهذا الراجح، وهذا الراجح، وقد نصره ابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وأثبتوا رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه بقي عنده أحرف لم يهتدي فيها إلى الصواب، والدليل على ذلك أنه ذكر ابن كلاب وانتقده، ثم أنه رجع إلى مذهب ابن الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد ليس هو مذهب ابن كلاب، ما قال رجعت إلى مذهب ابن كلاب وكذا، إنما إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبقيت عنده مسائل. ولهذا فالأشعر الموجودون الآن ليسوا على عقيدة أبي الحسن في رجوعه الأخير إلى كتاب الإبانة والمقالات، وإنما هم على مرحلته الثانية، وحتى على مرحلة الثانية لابن كلاب كان المتقدمون من أتباع الأشعري، أما المتأخرون فلا، ولا تستطيع أن تقول مدارس الأشاعرة اليوم أو في بعد الألف، إنما هي مدارس الأشاعرة الكلابية، وهؤلاء الذين كانوا على مذهب الأشعري أولا، والأشاعرة المعتزلة على قواعد المعتزلة ودخل إليهم كثير من أصولها، والأشاعرة المتفلسفة المتأثرون بالفلاسفة، والصوفية. فحتى مذهب ابن كلاب الذي كان عليه الأشعري في الانتقال من المذهب المعتزلة إليه لم يعد المتأخرون عليه، ولهذا يخالف المتأخرون ما عليه المتقدمون، كما في الجوهرة وكما في السنوسية، وهذه الأشياء على خلاف المتقدمين الأوائل من البقلان وابن فورك وكذا، هذا على خلافهم في مسائل، والمتقدمون إنما على مذهب ابن كلاب، وأما أبو الحسن فقد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هذا الذي يقر كثير من أهل العلم، وهو الذي يطمئن إليه النفس، بيد أنه ماذا بقيت عنده مسائل في مخالفة للسنة، وعليه من أراد أن يتحاكم من عقيدة أبي الحسن الأشعري الحقيقة عاد إليها فليتحكم له، ولهذا هم يبادرون ويسرعون إلى نفي نسبة هذه الكتب الأخيرة إلى الأشعري، ودعوى أن الحنابلة هم الذين كذبوا على الأشعري ماذا فيها، وقد تأثر الأشعري حينما انتقل إلى بغداد بأئمة السلف والعلماء، والذين منهم كما نقلوا البربهاري الذي أشار عليه وألزم أن يخرج مثل هذه الكتب حتى يبرر نفسه براءة كاملة. نعم.
قال نبحث في الفرقة الناجية وبيان فساد الاختلاف مع الأمثلة. قال حسبما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المنزل من الله تعالى ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الحاكم بإسناد حسن والترمذي قال حسن صحيح وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي. وقال العزيزي في السراج المنير نقلا عن العرقمي حسن صحيح. والحديث نص في محل نزاع فإنه يدل دلالة قاطعية على ثلاثة أمور. الأول أن الأمة الإسلامية بعد وفاة عليه الصلاة والسلام تختلف وتصبح ذات نحل وآراء متفرقة في الدين بعدما جاءت البينات الواضحة.
طيب يعني احنا هيبقى معنا جزء فاحنا نقف عند المبحث في الفرقة الناجية وبيان فساد الاختلاف حتى يكون بحثا متكاملا. نعم وانا اكتفي بهذا القدر اليوم.
لو فضلتم علينا يعني بجعل دورة او مجموعة دورات في الأشاعرة
وتطور مذهب الأشاعرة
ومدارس
هذا المذهب
وايضا في الفرق القديمة يعني تكلمنا في دورة في الفرق والأحزاب المعاصرة فلو فعلنا مثل ذلك في القديم لأن الفتنة اليوم
ان شاء الله ان شاء الله سنحاول يعني تعرض لهذه المذاهب خصوصا الأشاعرة والمتردية والكلابية يعني هذه الثلاثة المتقاربة لأنهم المتردية والأشاعرة أبناء لابن كلاب فهم أولاد فهم إخوة لأب وهو ابن كلاب والاختلاف اللي بينهم اختلافات نعم لكن نرجعون إلى هذا المذهب ومذهب ابن كلاب الذي كان برزخا بين مذهب المعتزلة وبين مذهب السنة والجماعة ولهذا راج واختلط على الناس إن شاء الله بإذن الله سنجعل إن شاء الله له لقاءات خاصة. نعم هل يجوز الأخ إيه؟ وبيطلب ليه يعني له يعني ادعوا لأخيكم بالشفاء وهو مبتدع ضل هذا ليس أخانا أصلا إنما أخونا من على منهجنا أخونا من هو على منهجنا ثم هذا تهوين من بدعته وترويج له ليه يفعل هذا ولو انك قلت له هذا يجيب لك بعض الاشياء زي اخ بيقول مثلا لواحد مبتدع مثلا الله يخرب بيت فلان مثلا تقول له هذا الاسلوب ما ينبغي ولا يليق يعني خلاص بيجيب مقاطع جواز الدعاء على اهل البدع هو هذه مساله هذه المساله ايضا هتلاقي الاخ تنكر عليه لما يدعو لواحد مبتدع ويقول سلوا لأخيكم الشفاء هو مو بخين هذا الذي ليس على السنة مو بخين ليس معناه كافر ليس معناه أنه كافر وليس معناه أنه هو لا إنما ليس إنما أخونا من كان على السنة فليس المعتزل أخوة لأهل السنة وإن لم يخرجوا من الملة. نعم
بعض الإخوة أرسل أثرا يعني
أثر فيه
في التعامل مع المبتدع يعني بعض السلف سليمان التيمي قال ذكره الذهبي في السير قال عن سعيد بن عامر الضبي قال مرض سليمان التيمي فبكى فقيل ما يبكيك قال مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف الحساب عليه.
نعم ولهذا يا محمد أسألك السؤال المعهود اللي بيقول ادعوا لأخيكم ده أخ على السنة بيحضر مواظب والدروس مع كتب ها عنده ايه عنده بعض مثلا هتلاقيه بعيد ما لا يمكن هذا يقوله واحد يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك.